بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في كتاب المناقب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
فدل هذا على فضيلة علي رضي الله عنه. أولا في الترجمة قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وهذا ما يقال في منافق، هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في منافق، إنما يقوله صلى الله عليه وسلم في الصادق. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنه ليس من المنافقين بل من الصديقين. والذي يكون من النبي ومنه النبي هذا لا يكون إلا من أفاضل الأمة. كذلك القول في الحديث: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. في الرواية الأخرى: يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فهذه شهادة أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه شهادة عظيمة، فإن الله لا يحب منافقا، ولا يحب أحدا يكون من أهل النار، ولا يحب أحدا يختم له بالكفر والردة كما تدعيه الخوارج في علي رضي الله عنه أنه مرتد. كيف يحب الله سبحانه وتعالى أحدا يعلم أنه يرتد؟ فالإخبار عن الأعيان بخلاف الأخبار عن الأوصاف. فقد يكون الرجل من جهة الأوصاف على طاعة اليوم، لكن لا يأمن على نفسه الردة غدا. أما الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا الإخبار لا يتبدل ولا يتغير. ولهذا كل نصوص الوعيد إنما هي التي كل نصوص الوعد التي وردت في معينين هذه دالة على رضا الله عز وجل عنهم إلى الممات، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده. ما يكون أبو بكر يخبر عنه النبي بأنه في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ثم يحصل ردة. هذا الذي يقوله الروافض قبحهم الله في أبي بكر وعمر، ويقول الخوارج في علي رضي الله عنه، فكل كفر. فالروافض كفر أبي بكر وعلي والخوارج وعمر، والخوارج كفروا عليا، وكلتا الطائفتين على خطر عظيم وعلى انحراف بين واضح كبير. والقاعدة أن نصوص الوعد لا تتبدل ولا تتغير. فالله عز وجل إذا أخبر نبيه بوحي أن هؤلاء في الجنة فإن هذا الأمر لا يتبدل أبدا. فالإخبار بهذه الصفات يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذا الإخبار ما تبدل أبدا. فإن علي رضي الله عنه صحابي جليل من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجزم بهذا لأن النص جزم بهذا، فمن جزم له النص عينا بأنه من أهل الجنة وجب اعتقاد ذلك، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمض، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه.
وهذا ينضم إلى جملة الأحاديث والوقائع التي فيها أن الإنسان إذا صدق مع الله وطلع الله عز وجل على صدق قلبه فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويعطيه من الفضائل التي يستحق منة منه سبحانه وتعالى. يعني تبين لنا أن منشأ قصة علي في هذا الفضل، لو أعطينا رجلا غدا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، أن مفتاح هذه القصة أن عليا كان به رمد ومع ذلك قال أنا أتخلف عن رسول الله، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل صدق عظيم لعلي رضي الله عنه. لهذا لما قال النبي لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله لم يكن علي رضي الله عنه موجودا، لهذا بات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها وعلي غير موجود. لكن لصدق علي رضي الله عنه في أنه مع وجود المرض والرمد لم يتخلف بل خرج يحمل الصدق ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك نزلت الفضائل عليه وجاءته الفضائل، فلعله رضي الله عنه كان على صدق عظيم حين قال ذلك، لهذا كفاه الله عز وجل على صدقه، فكان هذا الرجل هو علي رضي الله عنه. دل هذا على أن الله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله وأعلم حيث يجعل منزلته في عبد من عباده، فإن المنزلة ما تأتي عبثا ولا سدا، وإنما هي لأسرار بين العبد وربه. من الذي اطلع على صدق علي رضي الله عنه؟ إنه الله عز وجل، لهذا كفاه على ذلك. لهذا نقول الحركة بركة والصدق هو أعظم الأبواب في تحصيل الفضائل. نعم. مثل ما كان من ثابت بن قيس رضي الله عنه لما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، واطلع الله عز وجل على صدق قلبي لما قال أنا الذي أجهر بصوتي ولا أحد يجهر بصوتي عند رسول الله إلا أنا، فهذه الآية نزلت في، وجلس معتزلا في بيتي يبكي بكاء شديدا، فكان سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم به قال بل هو من أهل الجنة. كذلك عائشة رضي الله عنها لما صدقت في محنتها وقالت وكنت أعلم أن الله مبرئي وكذا، وقالت الله المستعان على ما تصفون، وقرأت هذه الآية، الله عز وجل أكرمها وأنزل عليها براءة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها لم يبرح، فسعدت بذلك سعادة عظيمة، ونزلت آيات تتلى في محارب المسلمين إلى يوم الدين. فالصادق مع الله عز وجل يصدقه الله سبحانه وينزل عليه الفضائل. كذلك أبو موسى الأشعري لما كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ويكثر من ذلك، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبد الله بن قيس، قال بيك سعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الصحابي الذي كان يقرأ في بيته ويقرأ قراءة صادقة فنزلت السكينة عليه، السكينة الحسية، فنزلت الملائكة تستمع لقراءته في صورة حسية إكراما لهذا الصحابي. الشاهد في هذا الباب أن الإنسان إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى هيأ الله عز وجل الأسباب التي يحصل بها له العلو في والارتقاء والارتفاع والقبول في الأمة، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل فضله. وهذا الدين إذا صدق فيه الإنسان صدقه الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد رضي الله عنه فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب. فضحك قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. قال فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد، فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال لعل ذلك يسوءك. قال نعم. قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، قال هو ذاك، بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذلك يسوءك. قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد على جهدك.
قيل هذا الرجل هو نافع بن أزرق الخارجي، هو الخارجي نافع بن أزرق، فلما سأل ابن عمر عن عثمان رضي الله عنه سأل عن علي رضي الله عنه ذكر له ذلك، فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال لعل ذلك يسوءك. قال نعم. قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، قال هو ذاك، بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذلك يسوءك. قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك، يعني انطلق تكلم في بما شئت، أنا عارف أن كلامي هذا سوف يغضبك لكنه الحق الذي أقوله، فانطلق فقل ما شئت، إنما هذا هو الحق الذي أردته، هذا معنى فاجهد علي جهدك، والمعنى افعل ما تقدر عليه، افعل ما شئت فإن هذا هو الحق. فالعالم يقول الحق ويدفع التهمة عن صديق الأمة وعن علمائها وعن صالحيها ولو قيل فيه ما قال. هؤلاء الخوارج نجاملهم حتى لا يقولوا فينا شيئا، هؤلاء الحزبيون تجاملهم حتى لا يقولوا فيك شيئا، هؤلاء الصوفيون تجاملهم حتى لا يقولوا فيك شيئا، هذا لا ينبغي، وليس هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لابد الإنسان أن يقول الحق ولا يخشى في الليل لومة لائم. لا تجامل صوفيا وتقول الصوفية يقول ابن تيمية عنهم منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم الساقب بالخيرات، وأنت تعلم مراد ابن تيمية من أجل أن تستقطب الصوفية حتى يقول لك صوفي كأني أستمع إلى رجل صوفي، ولا تجامل التبليغيين حتى يثنى عليك التبليغيون ويحضرون لك خطبك ومحاضراتك وتثنى عليهم وتقول لهم جهود، فكم أخرجوا من عاص وكم ردوا من تائه وحائر وغير ذلك، ولا تجامل الإخوان من أجل أن يثنى عليك وتقول هؤلاء الإخوان لهم تنظيمات وهم جماعة يجاهدون بالعلم والعمل منذ 70 سنة وهم يجاهدون وقد أوذوا إيذاء بالغا عبر العصور، ولا تجامل أي أحد في دين الله عز وجل، فلا تجامل خارجيا للثناء عليك، ولا رافضيا ولا صوفيا ولا تبليغيا ولا إخوانيا ولا برهانيا ولا رسلانيا، لا تجامل أحد من هؤلاء ليثنى عليك بذلك، إنما لابد أن تقول كلمة الحق لا تخشى في ليلة يوم تلاقي. فالمرفوع من رفعته الشريعة حينما يرفع السنة، والمخفوض من أذلته هذه الشريعة حينما ابتعد عن نصرتها. فيقال لمن قدم خيرا لقد قدمت خيرا، ويقال لمن قدم شرا لقد قدمت شرا. لا سيما العلماء، من عرض بأعراضهم ومن تكلم فيهم وما أهل الفضائل الذين لولاهم لكان الناس كالبهائم، لا تسكت عن أحد يطعن في علماء الأمة وفي ساداتها المتفق عليهم عند أهل السنة، كأمثال الإمام أحمد، كأمثال ابن تيمية، كأمثال ابن عبد الوهاب، كأمثال ابن باز، كأمثال الألباني، هؤلاء الذين يثني عليهم أهل الفضل وأهل الخير. فهؤلاء لا تسكت أمام الطاعنين فيهم من أجل أن تستجلب قلوبهم، فإن هؤلاء ولو استجلبت قلوبهم اليوم وسكت عن بين الحق سينقلبون عليك غدا. هؤلاء لا يحترمون عالما ولا يرون لعالم قدرا، فإن جاملتهم اليوم في عالم معين سوف ينقلبون عليك غدا أنت. فماذا تقول؟ تعود ترد عليهم حينها كما يقول الذي كان يقول الإخوان رجال المرحلة، الإخوان لما إنهم ذموه ماذا يقول؟ يقول ويهددهم: أنا لو تكلمت لأوجعت، أنا لو تكلمت لأتعبت، وهكذا. الآن تقول هذا وتتوعد بهذا الوعيد، يعني إذا أنت تعرف عنهم باطلا تسكت عنهم، أولما فتحوا ملفك قلت هذا؟ وكالآخر الرسلاني الذي يقول إلى الشيخ المكرم الذي عنني وما عنيته سمني وما سميته، وكم يقرر هذه القاعدة دائما في مطلعي الرد على أي أحد، غالبا فإنه يقرر هذه القاعدة: لقد تكلم في يوم تكلمت، لقد سمني وما سميت. ما ينبغي للإنسان أن يسكت عن باطل أبدا في أحد، ولو كان من كان، إذا ظهر حق له لابد أن يقوله. فابن عمر رضي الله عنه لطالما نافح عن الصحابة، نافح عن عثمان لما جاء الرجل الخارجي على عثمان وسأل: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ هل تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ هل تعلم أن عثمان لم يبيع بيعة الرضوان؟ وذبع ابن عمر عن عرض عثمان وبين له الحق. الآن يأتيك رجل آخر، يأتي ابن عمر رضي الله عنهما ويسأله عن عثمان ويسأله عن علي، فيذكر ابن عمر الحق فيهما ويذكر ابن عمر محاسنهما وما أكثر محاسنهما، ثم يقول: لعل ذلك يسوءك. هذا في فقه العالم بالسائل، في فقه العالم بالسائل، وأن العالم يعطي السائل على قدره، فإنه يعلم أن هذا السائل إنما يريد النيلة من عثمان ومن علي، لهذا أعطاه ما يسوءه، ما أعطاه ما يفرحه، أعطاه ما يسوءه، وقال: لعل ذلك يسوءك، لعل ذلك يسوءك. فالعالم لابد أن يكون خبيرا بالسائل ويعرف موارد السؤال حتى يعطي السائل على قدره ويرد شبهته ويعلم ما وراءه. لما يأتيك واحد مثلا: يا شيخ، هل ابن باز كان مصيب؟ يا شيخ، ما حكم فتوى ابن باز واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء في الاستعانة بالأمريكان؟ يا شيخ، أليس هذه الفتوى قد وطأت الأمريكان في المنطقة وكذا؟ تعلم أن هذا مغرض في أهل العلم، وإنما يقول هذا الكلام من أجل النيل. أعرفت الدين كله وبقيت هذه المسألة؟ يا شيخ، ابن باز أفتى بالصلح مع إخواننا مع اليهود وهم يقتلون إخواننا الفلسطينيين ولا يفرقون بين كبير ولا صغير ولا بين رجل وامرأة، فماذا ترى في هذه الفتوى يا شيخ؟ دائما هي على لصق فتوى: يا ابن عمر، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ أتعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ هي على نفس النسق، إنما يراد من هذه الفتاوى وهذه الأسئلة النيل من العلماء، إنما يريد أن يفجر قضية ليبين أنه إنما ضل ضلالا عظيما في هذه الفتوى. كما يقول ابن لاد في ابن باز يقول له إنك تريد أن تفعل في الحرمين كذا ما تفعل في بيت المقدس، ويقول له أترك بيت المقدس، دعنا من هذه الفتاوى التي تفتيها. هكذا ابن لاد والظاهري يقولون بأن هذه الفتاوى قوت أعداءنا علينا، فدعنا من هذه الفتاوى، وأرادوا الحجر عليه، أرادوا الحجر عليه، وقالوا هذا رجل يحجر عليه، هذا رجل إنما تخرج فتاواه موافقة أو مجاملة بها بلاط الملك، قبحهم الله، عليهم من الله ما يستحقون. فلولا ابن باز ولولا علماء الأمة الذين رزق الله عز وجل بهم أمة الإسلام لما عرف الناس سنة من بدعة، ولما عرفوا توحيدا من شرك، ولما كانت والله الحمد والمنة السنة والمنهج باقيا غضا طريا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هؤلاء الذين ثبت الله عز وجل بهم السنة. ماذا صنع بلاد؟ صنع الظواهر لأمة الإسلام. ماذا صنع؟ مات ابن بلاد. ماذا صنع ابن بلاد بعد حياة طويلة ملئت بمثل هذه الخرافات والضلالات؟ ماذا صنعت يا ابن لادن لأمة الإسلام؟ ها، هل كسرت كفرا أو شركا؟ بالعكس، لقد قهقهت أمريكا عليك، هي ومن معها، حينما استباحوا حرمات المسلمين باسمك، واستباحوا وأخذوا ثروات المسلمين على شرفك. لقد أحبوك حبا جما، لقد زرعوك في هذه المناطق، إن أعداء الإسلام يفرحون بأمثالك، أنت ومن على دربك من التكفيريين والإفساديين والإخوان. ولهذا أمريكا تدافع عن الإخوان المفسدين، تدافع عنهم وتريد أن تتبنى قضيتهم، لأنهم يعلمون جيدا ماذا يصنع هؤلاء في قلب العالم الإسلامي، إنهم يصنعون في قلب العالم الإسلامي ما تعجز أمريكا ومن معها عن صناعته في المسلمين. لم يعد الغزو العسكري، لم يعد الغزو العسكري في مخطط أعداء الإسلام، إنما هو الغزو الفكري، إنما وضع الفتن في المسلمين، لأنهم يعلمون أن ذلك هو الذي يؤثر في المجتمع المسلم. كما أثر في المجتمع المسلم الفساد والخيانة اليهودية في جسد الأمة في فتنة عثمان وفي فتنة علي والفتن بعد ذلك، فهم الذين حملوا الفتنة حتى جعلوا في أمة الإسلام ما جعلوا من المجوس. فمن الذي قتل عمر ومن اليهود؟ فمن الذي حرك على عثمان وعلى علي إلا اليهود عن طريق عبد الله بن سبأ؟ إذن هذا هو الكيد الذي قام به أعداء الإسلام، الكيد المجوسي، الكيد اليهودي، ثم بعد ذلك الكيد النصراني، هذا الكيد الذي ما حركوا فيه سيفا ولا ألبوا جيوشا، لأنهم يعلمون أنهم إذا أتوا بالجيوش طحنوا طحنا، طحنوا طحنا، وشرب المسلمون دماءهم، فلجأوا إلى الحرب الأخرى، وهي حرب الغزو الفكري، وهي حرب الكيد، وهي حرب تجنيد أناس ينتسبون إلى الإسلام للطعن في هذا الإسلام. إذن أمثال بن لادن والظواهري وأمثال التكفيريين هؤلاء، أبو قتادة ما أدري، أبو عباس، أبو كذا، هؤلاء يخدمون أعداء الإسلام أكثر مما لو حرك أعداء الإسلام جيوشهم. يا قرة عين أعداء الإسلام بداعش، يا قرة عين أعداء الإسلام بتنظيم القاعدة، لا تظن أن هذا يقلق مضاجع هؤلاء يا أخواني، ما تظنون هذا؟ إياكم أن يضحك عليكم، نحن نحارب أمريكا وسنغزو أمريكا وسنغزو اليهود ونحرر بيت المقدس، ما في ولا طلعة واحدة كده عند بيت المقدس؟ ما في ولا طلعة واحدة عند اليهود؟ دائما إحنا عندنا في جسد أمة الإسلام في سينا، في جنودنا المسلمين الذين يصلون، في جنودنا، ما في طلعة كده في فلسطين في اليهود؟ ما في طلعة هناك؟ ما في، ما عندهم هذا، إنما عندهم هذا لفظا، أما حقيقة ومعنى فمتى حاربت الروافض أعداء الإسلام؟ متى حارب أهل البدع أعداء الإسلام؟ متى حاربوهم؟ إنما هم مطية يركبها ويمتطيها أعداء الإسلام. فلا بد أن تفقهوا هذه المسألة. دعوكم من مسألة أن أمريكا يغضبها أفعال بن لادن وأفعال البغدادي وأفعال كذا وأفعال كذا، وهؤلاء وهؤلاء الذين يقولون سوف نفعل في أمريكا ما نفعل. دعوكم من هذا، هذا سيناريو معروف، موضوع موضوع معروف. فإنه لا يفرح بشيء أكثر من انحراف من ينتسب إلى الإسلام ليضع الانحراف في أمة الإسلام. قرة عين أمريكا البغدادي، قرة عين أمريكا أسامة بن لادن، قرة عين أمريكا أيمن الظواهري، قرة عين أمريكا شكر المصطفى، قرة عين أمريكا الإخوان المسلمون، قرة عين أمريكا اليوم جماعة برهامي. نريد السلفية هذه، سلفية برهامي هذه. أيوة كويس، السلفيون هؤلاء الذين ما عرفنا كيف نغزوهم، الذين يرجعون الأمة إلى الأصول والثوابت، كتاب سنة فهم سلف الأمة، هذا هو العدو الحقيقي لأعداء الإسلام، الدعاة الذين يلزمون أصول الشريعة ويردون الأمة إلى العصر الأول. فإذا وجد من بينهم من يقول ابن تيمية والإمام أحمد وقال النووي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال محمد بن عبدالوهاب، إذا استطاعوا غزو هؤلاء وأن يضربوا الإسلام بهؤلاء فيا لها من قرة عين. فلقد أضاف إليهم برهامي إضافة جديدة ما كانوا يحلمون بها، ما كانوا يحلمون. بعد أن فسدت ورقة أسامة بن لادن والظواهري، نظرا لأن الأمر فج تكفير تفجير ما أدري إيه، لكن جاء برهامي لا التكفير، لكن فرق بين النوع والمعين، وشيخ الإسلام يقول فرق بين المعين، وإن كان كذا وكذا، ثم دخول السياسة وشيخ الإسلام يقول في السياسة الشرعية، وابن باز يفتي بكذا، واللجنة الدائمة، هذا وجه جديد. خلاص اللجنة الدائمة راحت من زمان عند بن لادن وليست بالأقدام، لكن هذا وجه جديد، عنده لجنة دائمة وعنده ابن تيمية وعنده أحمد، فتقدم بوجه جديد ليحطم في أصول هذه الشريعة ويغير في أصول هذه الشريعة على وفق هواه. فبرهاني إضافة جديدة مهمة جدا لأعداء الإسلام في حرب هذه الأمة من أبنائها الذين ينتسبون إليها. ولا أريد أن أضيف رجلا آخر يزعم السلفية، لكن لعله يأتي دوره إذا ظهر أمره وفج حاله أيضا، فسيكون إضافة جديدة أخرى لأعداء الإسلام. إن أعداء الإسلام كلما كنت ألصق بهذه الشريعة فجاء الفساد من قبلك، فأنت قرة العين، وأنت أنت نعمة، أنت اقترب. ثم يلبسونه التاج، ولو ما كان تاجا حسيا لكنه التاج المعنوي. إن أعداء الإسلام لا يوقفهم ولا يقلق مضاجعهم إلا قال البخاري رحمه الله تعالى، قال مسلم رحمه الله تعالى، مو بإن هذه الدروس هي المسجد ودعوكم من هؤلاء لهم لا يدخلون في السياسة ولا كذا ولا كذا، هؤلاء يجلسون في المساجد دعوهم يموتون في المساجد، لا، إنهم يعلمون عصب هذه الأمة في أين يوجد، يعني عصب هذه الأمة، عصب هذه الأمة في تربية النبي، في تربية أحمد، في تربية ابن تيمية، في تربية ابن عبد الوهاب، يعلمون هذا جيدا. هؤلاء هم الذين يقفون لنا بالمرصاد، يردون الحائر ويفهمون ويرجعون الضال ويصححون الشبهة ويردون علي مهما وضعنا من شبهات، نبقى الليل والنهار نمكر للمسلمين فنضع الشبهات، ويأتي هؤلاء بسهولة جدا يردون الشبهة كأنما يشربون الماء البارد. كم أجهدنا أنفسنا في شبهات ضد الإسلام، الإسلام انتصر بالسيف، الإسلام يحب الرق، الإسلام دين وحشية، الإسلام الإسلام، ويأتي هؤلاء يصنفون الكتب ويردون الردود السهلة التي يحفظ الله بها أبناء المسلمين. كون أكثر أبناء المسلمين يبتعدون عن العلماء فإن هذا أمر معروف مقرر من أنه أكثر الناس على الضلال والانحراف، لكن بقاء السنة في الناس هذا العصب، هذا الميراث الذي يبقي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى آخر الزمان إن شاء الله. لهذا يا إخواني لا نغتر بأمثال هؤلاء، لا أمريكا تهدد إيران وإيران تهدد أمريكا، أنتما في صندوق واحد وعلبة واحدة، إيه أمريكا وإيه الروافض، كلكم إيه كلكم إنما هذا سيناريو بس فقط لإغراء المسلمين. حماس تجاهد اليهود وتفعل كذا. أي جهاد حماس تجاهد نفسها أولا؟ بس الواحد يطلق لحياته فضلا عن أنه يجاهد يهوديا. كفى حبة الأرض وسكة التبانة التي كنا نقول عليها ونحن صغار هذه سكة التبانة، كفى حبة الأرض التي في وجهكم تعجزون أن يطلق الواحد لحيته أو أن ينقب امرأته، وما الحرب للسلفيين في فلسطين عنا ببعيد. هؤلاء الإخوان يقولون الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، هذا تعليمات حسن البنية الحل، ما لكم من الإسلام الصافي الصحيح. ياسر برهامي هذا من أجل حفاظ الدعوة، حتى أقول أحدهم وخر لبعض الإخوة يقول لولا نحن ولولا موقفنا ما أعطى شيخكم الدروس ولا تمكن في المساجد. الحمد لله نعطي الدروس من قبل ما نعرفكم، من 30 سنة ونحن نعطي الدروس والمحاضرات والخطب، ليس هذا لموقفكم، ولو كان موقفكم هذا ساعد وكذا وكذا فالحمد لله. سنة التدافع عادي، قد ينصر الله عز وجل الدين بالرجل الفاجر كما قال النبي إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وقد ينصر الدين بتحرك يهودي ولا بتحرك نصراني، فلا يعني هذا أننا نثني على الرجل الفاجر أو نثني على من كان سببا في هذا. سنة تدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات المساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. سنة التدافع عادي، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، ولا شك أن من رحمة الله سبحانه وتعالى موقف هؤلاء، لكنكم ما وقفتموه ديانة لله، فلنا الغنم عليكم الغرم، فأنتم وقفتموه نفع الله عز وجل بهذا الموقف، فعليكم غرمكم لأنكم وقفتموه ليس لله، وقفتم مع حاكم ترون أنه ليس بحاكم، وقفتم مع حاكم تكون موظف في الدولة لو بدل الشعب أن يخرج عليه فلا بأس أن يخرج عليه إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. ولنا الغنم والحمد لله، أنقذ الله أصحاب اللحى من شعب كان يمكن أن يفعل فيه ما يفعل. سنة التدافع هذه ما لا علاقة بالهداية والضلال، هذه ما لا علاقة بالسنة والبدعة. فعلى كل ما يقلق أعداء الإسلام إلا رجل يتكلم بالنص والأثر، إلا ابن عمر، ابن عمر الذي سيرد دعوة كل مبطل، إلا ابن عباس الذي يناظر الخوارج فيرجع آلاف الذين يحسمون القضاء بكلمة واحدة. قبل ما يناقش ابن عباس الخوارج إذا به يقول لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، يعني أنتم كفاكم ضلالا أنه ليس فيكم صحاب، بس خلاص أرضاهم أرضاد من أول كلمة قالها ابن عباس. وهذا ابن عمر تعالى تعالى ثم ذكر المحسن وقال أظن هذا الذي يسوءك، لعل هذا يسوءك، أنا أعرفك وأعرف مخططك، لعل هذا يسوءك. أيوة نعم هذا يسوءني، طب خذ يلا خذ ما يسوءك. وبعدين إيه؟ وبعدين قال له فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهده، جمع على الأمة. قل ابن عمر يجامل، قل ابن عمر من علماء السلطة، قل ابن عمر من القاعدين الذين لا يجاهدون، قل ابن عمر قبض كام، قل ابن عمر قل ما شئت، قل ما شئت، خذ هذا واجهد علي ايه، واجهد علي جهدك. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى قال حدثنا علي ان فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من اثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي قال فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: أقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. قال: فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب.
قال ابن حجر في قول علي: أقضوا كما كنتم تقضون، فإن أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي الكذب، لا شك على الصحابة أن عامة ما يروى عنهم الكذب. الخطاب هذا من علي لمن؟ لأهل العراق. متى؟ وأنه رجع عن ذلك إيه؟ نعم. فقال علي إيه؟ نعم، يعني إذا في فتوى بيع أم الولد. قال ابن سيرين، قال ابن حجر. ابن حجر قال فيها شيء؟ قول فإن أكره الاختلاف أي الذي يؤدي إلى النزاع. قال طيب من أولها. قال علي عن علي قال: أخذوا كما كنتم تأخذون قبل. وفي رواية حمد بن زيد عن أيوب أن ذلك بسبب قول علي في بيع أم الولد، وأنه كان يرى هو وعمر أنهن لا يباعن، وأنه رجع عن ذلك فرأى أن يباعن. قال عبيدة: فقلت له: رأيك رأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فقال علي ما قال. قلت: وقد وقعت في رواية حماد بن زيد أخرج ابن المنذر عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم عنه وعند قال لعبيدة: بعث إلي علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف فقدوا كما كنتم تقضون، فذكره إلى قول أصحاب. قال: فقبل علي قبل أن يكون جماعة. قوله فإن أكره الاختلاف أي الذي يؤدي إلى النزاع. قال ابن التين: يعني مخالفة أبي بكر وعمر. وقال غيره: المراد المخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة، ويؤيده قوله بعد ذلك: حتى يكون الناس جماعة. وفي رواية: حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي، أي لا أزال على ذلك حتى أموت، أي لا أحدث يعني فرقة في الأمة بفتواية. فالفتوى على ما الناس يعملون عليه وعلى ما الناس عليه، وهذا في فقه عظيم جدا، وهو أن الإنسان إذا كان له رأي خاص المبنى على اجتهاد ما عنده يعني تيقن صحة، فجعل الناس على ما هم عليه حتى لا تحدث فتنة، هذا أولى وأفضل. أما إذا كان لا يترتب على ذلك فتنة والإنسان يقول القول الذي يجتهد فيه ولا ترتب على ذلك فتنة كمسائل العلم العادية، فهذا الإنسان لا بأس أن يظهر قوله. أما قوله لو أظهرت أدى إلى فتنة وأنا عندي مجتهد فيه ليس وقطعي عندي، فترك الناس على ما هم عليه على ما هم على ما عليه جماعة المسلمين أولى من إحداث فرقة. فكان ابن سيرين هو موصول بالإسناد المذكور له، وقد وقع بين ذلك في رواية حماد بن زيد ورفض عن يوب سمعنا محمدا عن يعني المسيرين يقول لأبي معشر إني أتهمكم في كثير مما تقولون عن علي. قلت أبو معشر المذكور وزياد بن كليب الكوفي وثقة مخرجه في صحيح مسلم، وإنما أراد ابن سيرين تهمة من يروي عنه زياد فإنه يروي عن مثل الحارث الأعور. نعم 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 صحيح صحيح نعم نعم أنا مستحب إيه؟ أنا لا شك هذا سنة النبي، لولا أن قومك حديث عاد بكفر لأن قطع الكعبة رجعتوا على قواعد إبراهيم، وهذا مستحب. نعم 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 فقيد إيه؟ ما هو على 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 نسق ما جاء في القرآن ما جاء في السنة، يعني إذا كانت هناك مصلحة. ولهذا البخاري كتاب العلم بوابه تحت باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه. نعم 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 ثم ايه
قال رحمه الله تعالى باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.
قال أبو عبد الله اقرأ اللي يقرأ ما يقرأ من نسخة فاشرة ما يقرأ من نسخة ما فاشرة تقلب في الورق هذه وحينا وتجيب نسخة ثالثة. قال أبو عبد الله كل ناحيتين فهذا فيه فضيلة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. ففي الحديث الماضي قال وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيت، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة، العكة اللي يقول وعاء، وعاء فيه سمن وكذا، العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها، يعني لو ما فيها شيء إلا شيء يلعق أخرجها ليلعقها الصحابة رضوان الله عليه. وهذا من شدة ما كان يتحرى جعفر بن أبي طالب من الإطعام. نعم. وأيضا ابن عمر يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال أبو عبد الله: الجناحان كل ناحيتين. وإنما سمي بذي الجناحين لماذا يا إخوان؟ لقب بذي الجناحين لماذا؟ نعم، لقطع يديه في الجهاد. نعم. ولهذا يلقبون بجعفر الطيار، فلو جناحان يطير بهما في الجنة، والجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر العباس بن،
الله عليه وسلم أفضل من قول النبي له: أشبهت خلقي وخلقي؟ أشبهت خلقي قد لا يكون له دخل في ذلك، فالله عز وجل صوره، والإنسان دائما فضائله قد تكون بماذا؟ فضائل الإنسان بصفاته التي وعليها من الصفات الكسبية التي يمدح عليها الإنسان أو يذم، ليس بالخلقية، فقد يكون الإنسان من أجمل البشر ولكنه عربيد فاجر كافر، وقد يكون الإنسان من أدم الناس خلقة ومع ذلك على غاية من الصلاح والتقوى. فالإنسان ما يأتي مدح وذم من أجل هيئته، جميل ولا مو بجميل، هذا لا يمدح الإنسان ولا يذم، لأن هذا لا دخل الإنسان فيه، لا دخل الإنسان فيه، إنما الذي يمدح للإنسان ويذم ما هو صفاته، صفاته. ولهذا قد يتزوج الإنسان المرأة الجميلة جدا 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 من أجمل النساء لكنها سيئة العشرة، فهذه لا يبال الإنسان بجمالها، وماذا عسى أن يصنع لك الجمال؟ فإنك لا تعيش مع جمال، إنك تعيش مع صفات. امرأة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت حفظتك في نفسك ومالك وكذا. امرأة تصلي خمسها وتصوم فرجها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع زوجها وتراعي أمر ربها وسنة نبيها، امرأة ينظر إلى صفاتها ما ينظر إلى الجمال. الجمال هذا وإن كان مطلوب، لكن المطلوب فيه الحد، حد القبول، لكن الحد الذي تعيش به مع المرأة هو حد الأخلاق، هو حد الصفات، حد الصفات، حد الصلاح. فإذا وجد الإنسان من ذلك مدح امرأة بموجب صفاتها. كذلك العالم، لو عندي عالم مجاهد في الأمة جهادا عظيما، لكن هذا العالم دميم الخلقة، فإننا نتكلم على دمامة خلقته؟ لا، الخلقة ما لها علاقة، لا يذم بها الإنسان ولا يمدح بها الإنسان، لا يذم ولا يمدح. ولهذا من الغباء أن يأتي إنسان ينتقد الخصم أو ينتقد المخالف للسنة بشيء في صفاته الخلقية، ويدع ما ينبغي أن يقال فيه من جهة انحرافه وضلاله، لأن المخالف له أن يقول: طيب أنت بتنتقدني في لأني كذا وكذا، طيب شيخي أجمل الناس، ماذا تقول فيه؟ ماذا ستقول في عينيه ولا في أنفه ولا في قوامه ولا في كذا؟ هذا مثل ما يصنع رسلان، ما عنده إلا أن يتسلط على صفات البشر الخلقية، هذا رأسه كذا، هذا أنفه كذا، هذا ثقيل، هذا خفيف، ويأتي يتصيد للمخالف أي شيء في خلقته ليذمه على ذلك، ليذمه على ذلك. وهذا بخلاف أنه على خلاف منهج السلف، إلا أنه يأثم الإنسان على ذلك إذا عاب الناس في ما يتعلق بخلقتهم، لأن الإنسان لا دخل له في ذلك. وما كان هذا طريقة الصحابة ولا كان طريقة التابعين في انتقاد المخالف، فكم من أهل البدع قد يكون على جمال أو على دمامة، فلا يلتفت إلى هذا، لأن هذا الإنسان لا دخل له فيه. لكن الشأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي، أشبهت خلقي، أو يقال صار أيضا أشبهت خلقي لما حصل أن أشبهت خلقي، فحينئذ يمدح الخلق حينئذ، وكأن هذا من علم الله سبحانه وتعالى السابق، فجعلك على خلقي وعلى خلقي، فاجتمع نور على نور، اجتمع نور على نور. نعم، فهذا مدح من النبي صلى الله عليه وسلم جعفر. أيما مدح؟ أشبهت خلق خلقي، فإن الذي يشبه خلق النبي يطر من؟ لأن خلق النبي القرآن، كما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن. قالت لسعد بن هشام يا بني أقرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن.
قال
نعم عطاء فيه من الأوصاف الدمامة ما فيه. نعم، فكيف كان إيه؟ أسود، أفطس، أشل، أعرج تقريبا، ستة أوصاف، ستة. نعم، ستة أوصاف كانت في عطاء رضي الله عنه، ستة أوصاف لو تقدم لأي امرأة تقول أنا لا أرغبه، لكن من عرف قدر عطاء وهب ابنته له أو وهبت نفسها له قالت تزوجني، عطاء في الأمة عالم من عالمها. هذه طريقة سبحان الله محدثة أحدثها رسلان في هذا العصر، هو أستاذها، أستاذ هذه الصفة في هذا العصر رسلان، ما لها، ليست لأحد، لا لمحمود الحداد الحدادي ولا لبرهامي ولا لعبد المقصود ولا لأحد من هذا، إنما هذا الرجل هي حصرية عليه، ولا زال هو إلى الآن، لا أقول المركز الأول بل هو المركز الوحيد فيها الآن، لأنه ما في أحد ثاني، ما أعرف أحد آخر، يعني هو في هذه الصفة هو الوحيد فيها الذي يتكلم في هذا الأمر. وكشأن رسلان لما ينتقد في هذا يبحث عن أي شيء في الكتب، فصار يبحث، وهناك من يبرر له سبحان الله، يبرر له، أسمع واحد يبرر له يقول بأن الله عز وجل يقول مثله كمثل الحمار، ويقال فلان كذا وكذا. هات واحد عاب أحدا في خلقته ورد عليه بهذه الخلقة، أنه بهذه الخلقة كيت وكيت، هات واحد من هؤلاء. نعم طبعا ده مصيبة، يعني نسبة هذا السلف دي مصيبة، لأن الإنسان إذا فعل المخالفة من نفسه هذا معصية، لكن معصية قاصرة عليه، لكن حينما يحول ذلك ليكون منهجا للأمة تلك هي المصيبة. دائما معروف المخالفة إذا أخذت الصبغة الشرعية كانت مصيبة، لأن هذا ابتداع في علم الجرح والتعديل، كما يبتدع آخرون في الشرع بنسبة المخالفة إلى الشرع. ما هي البدعة أصلا؟ البدعة ليست مخالفة فقط، مخالفة على وجه يضاهي الشرعي، يريد السالك بها التقرب إلى الله. ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ كل منهما مخالفة، المعصية مخالفة والبدعة مخالفة، لكن حينما تنسب المعصية إلى الشرع معناه أنها أخذت الجهة الشرعية، ضاهيت الشريعة بذلك، وضعت شيئا يتقرب الناس به إلى رب العالمين، كالذي يسبح كيت وكيت وكيت غير تسبحات النبي. ولهذا قال ابن مسعود في هؤلاء الذين يسبحون على غير الطريقة النبوية ماذا قال؟ أنكر عليهم أيما إنكار، وقال هذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتح باب ضلال. فرسلان جعل هذه الطريقة منسوبة إلى ماذا؟ إلى طريقة السلف، إلى طريقة السلف. وللأسف ليس العجب من رسلان، بل العجب من الحزب الرسلاني الذي ينطلق فيبرر، وكأنما يؤولون كلام أحمد رحمه الله في مسألة، كأنما يؤولون كلام ابن تيمية، كأنما يستخرجون ويلتمسون الأعذار لأبي بكر الصديق، لعلي رضي الله عنه، لعثمان رضي الله عنه. ولو صدرت هذا من غيره لقامت الدنيا وما قعدت، لقامت الدنيا وما قعدت. هذا إحداث فجوة كبيرة جدا جدا، وفتق في علم الجرح والتعديل على هذا الرجل. هذا الرجل حقيقة غرب به هذا العلم وشرق وأحدث فيه ما لم يرد عن السلف، ولهذا شوه صورة السنة عند كثير من العوام بهذه الأساليب الركيكة، حتى صار مثال يضرب به إذا أرادوا أن يطعنوا في السنة، لك هات يلا ويجيبوا مقطع لهذا الرجل أو مقاطع لهذا الرجل وهو يقول مثل هذه العبارات، حتى جمعت له هذه العبارات اللي هي حصرية حصرية عليه، هذا شراميط وهذا مفشوخ ما أدري إيه من هذه العبارات التي تنزع عنها بيوت الله سبحانه وتعالى. حتى أخبرني بعض الإخوة أنه في خطبة قام من الخطبة بعد، وكان محبا له جدا، قام من الخطبة وصلى في مسجد آخر، يعني ابتدأ الجمعة معه وختم الجمعة مع خطيب آخر مع إمام آخر، وما طاق أن يجلس في المسجد، جزاه الله خيرا.
قال رحمه الله تعالى: ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة.
فهذا دليل على فضيلة العباس، لأنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقون به، ولا شك أن المسلمين لا يستسقون إلا بما هو على الصلاح وعلى فضل، فهو ليس فقط من آل البيت لكنه من آل البيت الصالحين الصادقين إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني مال الله، ليس لهم أن يزيدوا على الماء على المأكل، وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد علي ثم قال: إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم. فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. قال: أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنهم قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته.
فدل هذا على أن أبو بكر رضي الله عنه ما منع حقا لقرابة رسول الله، حاشاه، وهو الذي قال: لأنفقن على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه النص والشرع. ظنت فاطمة رضي الله عنها أن لها ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردها أبو بكر إلى السنة وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، لهذا ليس هناك ميراث لرسول الله يورث عنه يرثه أقرباؤه، وإنما هو مال الله، أي نصيب في مال الله عز وجل الذي جعل لآل البيت في مال المسلمين، أما حق خاص فليس لفاطمة رضي الله عنها ولا لغير فاطمة، ليس لها حق في ميراث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ما يورث، ليس هناك ترك عن النبي تورث. وأرض فدك هذه تبعد عن المدينة بثلاث مراحل بين مكة والمدينة، وإنما بقي الخلفاء يفعلون فيها ما كان النبي يفعل فيها صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لا، أي عليه السلام في البخاري هنا إنما هي من النسخ، ليست من البخاري رحمه الله، لا كما يقول علي الجمعة انظروا البخاري في فاطمة عليه السلام، علي عليه السلام، فالذي يظهر أن هذا من النسخ، وإلا هذه يترفع عنها طالب العلم المبتدئ فضلا عن إمام المحدثين الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. نعم. أبي عبد الله.
عبد الله.
أي نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فصارها فضحكت قالت فسألتها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت.
كما قلنا هذا الظاهر جاءت الروايات بمجموع الروايات أن الظاهر من هذا الحديث أن فاطمة إنما ضحكت لما أخبرها بأنها أول أهل بيته لحقا به، لكن جاء في الروايات الأخرى أنها إنما ضحكت لأنه أخبرها بأنها سيدة نساء الجنة، وهذا الأظهر، هذا الأظهر. فوفاته صلى الله عليه وسلم وأنها أول أهله لحقا به أو كذا بكت من ذلك فاطمة ثم صارها بأنها أفضل نساء أهل الجنة فضحكت رضي الله عنها، هذا الذي يظهر. نعم. قول بضعة مني، فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، هذه فضيلة عظيمة لفاطمة رضي الله عنها. والبضعة هو الجزء من الشيء، بضعة، بضعة مني. نعم. أي أنها مني وأنا منها، فمن أغضبها أغضبني. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب مناقب الزبير بن العوام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج.
قالوا سنة الرعاف هذه كانت سنة 31، سنة الرعاف، وقد أصاب الناس فيها رعاف كثير، وهذا معنى أصاب عثمان رعاف شديد سنة الرعاف، كان الناس ابتلوا بهذا وأصيبوا بهذا في سنة 31، فانتشر الرعاف في الناس. الرعاف هو نزول الدم من الأنف، ابتلوا بهذا. نعم. الله أعلم، يمكن الجو والطبيعة وحرارة الجو، لكن هذا طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى ولحكمة الله عز وجل. نعم. نعم. الحافظ رجح ايه؟ اي نعم، هو هذا الذي يظهر.
قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف، قال وقالوه؟ قال نعم، قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف، فقال عثمان وقالوا؟ فقال نعم، قال ومن هو؟ فسكت. قال فلعلهم قالوا الزبير، قال نعم، قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كان لأحبهم وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت مروان كنت عند عثمان أتاه رجل فقال استخلف. قال وقيل ذاك؟ قال نعم. قال نعم الزبير. قال أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز هو ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام.
هذا كله في فضيلة للزبير رضي الله عنه. وحواري الرجل يعني نصيره ومساعد ومعاونه وخاصته. فيقول النبي لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن عوام. فالحواريون هم الأنصار، أي إن من نصراء الزبير ابن العوام، بل إن النبي خصه هنا. وليس معنى هذا أن هذا خاص بالزبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصره أصحابه، لكن وإن حواري حق حواري الزبير بن العوام، وإلا فالصحابة كلهم كانوا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحق من كان كذلك الزبير ابن العوام رضي الله عنه. فدل هذا على فضيلة خاصة للزبير على لسان النبي وعلى لسان الصحابة. فعثمان يقول والله إنه لخيرهم، نعم إنه خيركم ثلاثا، يقول عثمان رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف، قال أوهل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. قال فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي.
فدل هذا على فضيلة للزبير بن عوام. والذي رآه هو من؟ وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير خرج وكان مع النساء وعمر بن أبي سلمة، ولعل ذلك طبعا صغر السن، ولكن عبد الله كان يرقب أباه. وفيه فضيلة أن الإنسان إذا كان على الطاعة وكان على باب من أبواب الخير فإنه يكون قدوة حسنة لأولاده. فإن الإبن يرقب أبا، إن قام ليلا ولو لم يقم الولد إلا أنه يرقب أبا يقوم الليل، ويرقب أبا يصوم النهار، ويرقب أبا يطلب العلم، ويرقب أبا خطيبا على المنبر، ويرقب أبا إماما في محراب، ويرقب أبا منفقا متصدقا. هذه تحفر في نفوس الأولاد ما تحفر. فلهذا لا عجب أن يكون عبد الله بن الزبير فارسا من فرسان الإسلام، لأنه رأى أباه على ذلك، هذا التعلم بالقدوة. وما دري الزبير أن ولده يرقبه، وجميل أن يرقب الولد أباه ويثني على أبيه بذلك، أو يكون ملاحظا أباه في طاعة، حينئذ يخبر الأب ابنه بما يعمق التربية في قلبه، والأب أمام ابنه منفي عنه العجب، وأن يقول ذلك على وجه الرياء، لأن الأب ما هو محتاج إلى رياء أمام ابنه، كما أن الابن ليس محتاجا إلى رياء أمام ولده، كما أن الزوج كذلك مع زوجته والزوجة مع زوجها. ولهذا تجد أصدق الأوصاف لمن كان يعني على ديانة التي تأتي من زوج في زوجها أو من زوج في زوجته أو من ولد في ابنه أو من ابن في ولده، فإذا أخبر الوالد عن بر ولده فحسبك به، وإذا أخبرت الزوجة عن خلق زوجها فحسبك بذلك. لماذا يا أخواني؟ لأن الناس يتجمل بعضهم لبعض، الغالب أنا يعني أظهر لك أفضل ما عندي وأنت تظهر لي أفضل ما عندك، لكن في البيت كما تخلع ثيابك تخلع تجملك مع الثياب، وتبقى حقيقتك كما تبقى حقيقة جسمك، كنت سمينا أو كنت نحيفا فإنه لا تكلف في الأخلاق كما أنه لا تكلف في الملبس الظاهر، فحقيقة الإنسان في البيت. ولعلك لو اطلعت على حقيقتي في البيت أو اطلعت على حقيقتك في البيت قد يرى بعضنا في الآخر ما لا يتصور. وليس يعني هذا أن الإنسان يظهر للناس ما يكون في بيته، فمعلوم حتى من النبي نفسه معلوم أن الإنسان مع أولاده مع زوجه يكون له من الحال ما لا يكون أمام الناس. هذه ليست دعوة، يعني واحد يقول لك أنا لابد أن أكون صادقا ظاهرا وباطنا ويخبر الناس، لا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن الشارع إنما رخص لك مع زوجك ومع ولدك في أشياء ما رخصها لا من إظهار الثياب ولا من إظهار أشياء ولا من نوعية الكلام ولا من التصرفات، بالعكس من السنة أن الإنسان يكون مع زوجه وولده على ما يليق بذلك، ويكون مع الناس على ما يليق بذلك. لهذا صنف العلماء في خوارم المروءة، لا ينبغي الإنسان أن يكون منخرم المروءة أمام الناس فيظهر لهم ما لا ينبغي إلا أن يكون في البيت. يعني يجيك مثلا شيخ يطلع بقى المسجد لابس حمالات ولا لابس كذا ولا كذا في بيتي ولا فرق بين بيتي والمسجد، هذا يعاب عليه ولا ما يعاب؟ بل بالعكس يقال هذا الرجل حصل له ايه، هذا الرجل عنده اكيد مريض نفسي ان لم يكن مجنونا، فيقول لا انا رجل لابد ان يكون ظاهري كباطني. نقول انت رجل جاهل اصلا، من الذي قال لابد ان يكون؟ لابد ان يكون ظاهرك خارج البيت بخلاف ظاهرك داخل البيت، هذا ما لا علاقة بالظاهر والباطن، إنما هذا ظاهر ندب الشارع عليه هنا وهذا ظاهر ندب عليه الشارع هنا. الشاهد يعني من هذا بأن الإنسان لا يتكلف، لهذا إذا جاءت الشهادة من الولد أو من الأب من الزوجة أو من الزوج فحسبك بذلك، لأنها شهادة مبنية على ماذا؟ مبنية على خبر عظيم. ولهذا فإن عائشة رضي الله عنها لما أخبر سعد بن هشام لما سألها عن خلق النبي وقالت يا بني أقرأت القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلق القرآن، فحسبك بهذه الشهادة. فإن عائشة طلعت على النبي ما لم يطلع عليه غيرها. نعم، فالزبير رضي الله عنه قال له لولدي وهل رأيتني يا بني؟ قال نعم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمع علي رسول بين أبوي فقال في ذاك أبي وأمي أن خذ هذه عبد الله واذكرها دائما فإنها فضل. طيب هنا مسألتان، الأولى معروف في السنة الصحيحة كما عند البخاري أن الذي أتى بخبر القوم هو حذيفة، قال قم يا حذيفة فأتيني بخبر القوم، فكيف الجمع؟ نعم، هذه مرات. أما خبر حذيفة فكان في الخندق، وأما خبر ابن الزبير هنا فكان في بني قريظة، فهذه تعدد القصة، وإن كان الموضع بني قريظة قريبا من موضع الخندق. طيب هنا قال فجمع عليها بين أبوي فقال في ذاك أبي وأمي، مع أنه قد ورد أيضا في أحاديث أن النبي ما جمع أبوي إلى سعد بن أبي وقاص. نعم، هذا يحمل سعد على أول من جمع، يعني يحمل سعد يوم أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك أبي وأمي، يومها ما جمع النبي لأحد إلا لسعد، لكن ثبت أن النبي جمع أبويه لغير سعد رضي الله عنه. نعم،
ما حجر تكلم عن شيء من هذا المسألة هذه وتلك؟
قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال: باب ذكر طلحة بن عبيد الله.
قال هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي قالوا للزبير يوم وقعت اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فحمى عين فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضرب يوم بدر. قال عروة: فكنت عروة لابن الزبير أخو عبد الله، فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، من الضربات التي تأثر بها الزبير رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال: لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. قال: باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك.
وطلحة من المبشرين بالجنة وهو من السابقين، وحسب أنه من العشرة المبشرين بالجنة، ولقد كان يجاهد جهادا عظيما ويبدي بلاء حسنا. وفي أحد قال النبي: هذا يوم كله لطلحة. وهنا أيضا يقول: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله غير طلحة وسعد. وقال: رأيت طلحة، رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي قد شلت. نعم، فدل هذا على جهاده رضي الله عنه وعلى استبتاله كما قلنا، حتى قال النبي: هذا يوم كله لطلحة رضي الله عنه وارضاه. نعم.
فجائز أن يكون جمع للزبير أبويه ولم يسمعه علي وسمعه الزبير، فأخبر كل واحد منهما بما سمع، وليس في قول من قال لم أسمع فلانا يقول كذا نفي أن يكون سمع ذلك منه غيره، ولا في قول من قال سمعت فلانا يقول كذا إجاب منه أن يكون لا إجاب منه أن يكون لا أحد إلا وقد سمع ذلك الخبر منه.
نعم صحيح.
قال: يجمع بينهما بأن علي رضي الله عنه لم يطلع على ذلك، والمراد بذلك بقيد يوم واحد، قيد ذلك اليوم.
قال رحمه الله تعالى: باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك. قال حدثني محمد بن
هذه العلة فأن يقول الزهري، يعني مناقب سعد بن وقاص الزهري، لماذا نسبه هنا؟ قال: من أجل أن يقول وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو من أخوال. ولهذا جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي كان إذا رأى مقبلا، يعني إذا رأى سعد مقبلا، يقول: هذا خالي فليريني أحدكم خاله. نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هاشم قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. قال حدثني إبراهيم
قالوا هذا إنما قاله رضي الله عنه بحسب يعني مع الفاسي وعلمه، وإلا هو تقريبا كان سابع سبعة وليس ثالث، فلم يكن الرجل الثالث رضي الله عنه، وإنما تقريبا كان السابع أو السادس، كان السابع تقريبا، فإنما أخبر هذا بحسب علمه رضي الله عنه. نعم أظن كان هو ما كان لزيد، أظن أنه ما كان لزيد فقط ولا كان من الموالي. نعم، لكن ممكن يقال يخرج خديجة كالنساء والصبيان كعلي، يبقى هذا زيد هذا واحد وخديجة اثنين وعلي ثلاثة، يبقى كم؟ أربعة تقريبا، يبقى هو على هذا الثلث. نعم،
قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. قال تابعه أبو أسامة. قال حدثنا هشام قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. قال باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أي سوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. قال وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب وعن علي عن مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
ليس معنى هذا أن النبي كره التعدد من علي على فاطمة بإطلاق، إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعدد بصفة خاصة، فإن النبي علل فقال لا تقترن ابنة رسول الله وبنت عدو لا تحت سقف واحد. يقال من عند علي؟ يقال بنت رسول الله وبنت عدو الله، بنت محمد فاطمة محمد وفلانة بنت أبي جهل. هذا ما يليق، ما يليق هذا. فهذا اجتماع لا يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع في الذكر هذه وتلك، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض التعدد بإطلاق، فإن النبي ما يحل حراما ولا يحرم حلالا. ولهذا جاء في بعض الروايات أظن أنه أشار إلى فإني لا أحرم ذلك، أو كما قال وإنما لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سقف واحد. فهذا لعلة خاصة وليس مطلقا، كما قد يفهم البعض يقول النبي غار على فاطمة أن يتزوج عليها علي وكذا، هذا قد يؤدي إلى مطعن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك وغيره إذا كره قلنا له لما تكره شرعا أو كذا، فنقول هذا محمول على محمل خاص. والإنسان من جهة الكفاءة، الكفاءة اعتبرت، مثل الإنسان العربي يتزوج العربية يكون فيه كفاءة، مراعاة ذلك لا بأس بها، وإن كان الناس جميعا لآدم وآدم من تراب ولا فضل العربي على عجبي وكذا، لكن مراعاة الكفاءة روعيت لا بأس مع الديانة، إنما إذا عارضت الديانة لا، نقدم كل شيء، نقدم الديانة على أي شيء. هذه أمور خاصة تراعى لا بأس بمراعاتها. فأيضا مما يراعى أنه لا يكون تحت رجل واحد بنت رسول الله وبنت عدو الله، ناس تقول إيه كده يعني، هذا المعنى يعني أنه مثل مسائل المروءة ومثل مسائل يعني كمال الهيئات وكمال الأمور، فالإنسان يراعي هذا الأمر. مثلا أنت تمشي بثياب معين يستر عورتك، هذا جائز، لكن قد يكون في هذا الثياب انخرام مرؤتك به، فنقول يكره لك ذلك، يكره لك ذلك، وإن كان يستر العورة، وإن كان يستر العورة. كذلك مثلا إنسان لو تزوج امرأة في منبت سوء لأم وأبوين، هذا جائز ولا ما هو جائز؟ جائز إذا كانت المرأة صالحة جائز، لكن أقول لك لا، لا تتزوج من هذا البيت. فيقول رجل لك يا أخي بس المرأة صالحة، ما ذنب المرأة؟ تقول ولو ذنبها يتزوجها أي أحد، أما أنت ما تتزوج يا شيخ، كيف يقال يا شيخ أخوال أو أولادك فلان وفلانة، كيف يا شيخ تدخل هذا البيت وإن كان يعني الزواج صحيحا، لكن لماذا تدخل، لماذا ينسب هذا إليك وتنسب إليه، كيف تدخل بيتا هو منبت سوء وسمعته سيئة، لا 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 تفعل هذا يا شيخ، أليس هذا واقعا؟ طيب هل بهذا يكون الإنسان حرم حلالا أو أحل حراما؟ لا، هذه أمور تراعى. أي واحد فينا إذا تزوج اختار البيت الأول، إذا كان البيت سمعته طيبة، ليس بلازم يعني يكون أنا أتزوج من بيت شيخ الإسلام ابن تيمية ولا من بيت الإمام أحمد، لكن أقول البيت تكون سمعته طيبة، البيت مقبول في الجملة، سمعته طيبة، لكن يقال أنت صهرك فلان أو صهرك فلانة، كيف؟ نفس المسألة هنا، ما يقال تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. نعم ابن حجر تكلم، اقرأ. نعم ماشي، اقرأ يا برشد، اقرأ.
قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله حدثني فصدقني لعله كان شرط على نفسه أن لا يتزوج على زين وكذلك علي، فإن لم يكن كذلك فهو محمول على أن عليا نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على فقه، أو لم يقع عليه شرط إذ لم يصرح بالشرط، لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر فلذلك وقعت المعتبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قل أن يواجه أحدا مما يعاب به، ولعله إنما جهر المعاتبة عليه مبالغة في رضا فاطمة عليه السلام، وكانت هذه واقعة بعد فتح مكة، ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا وجه ضعيف، هذا وجه ضعيف، هذا الكلام فيه ضعف. نعم.
قال ولم يكن حينئذ تأخر من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أصيبت بعد أمها بأخوتها فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها.
ما أظن أبدا. نعم. طب اقرأ
قال وإن لست أحلم حلالا ولا أحلم حراما ولكن والله لا تستمع بنت رسول الله وبنت عدو من الله أبدا.
طيب هذا هذا النبي صرح النبي صرح بهذا أنه ما يحل حراما ولا يحرم حلالا لكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو له. وإلا لو كان مطلق الغير يا إخواني لقال لا تتزوج أو لا تجتمع بنتي مع أي امرأة أو لا يتزوج علي على بنتي فتصاب بالغيرة، ولا ما قيد بنت أبي جهل؟ ما القيد الذي يذكر بها هنا إذا كانت المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تفجع فاطمة رضي الله عنها بزوجة أخرى؟ لماذا التقييد لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو لا تحت سقف واحد؟ لماذا هذا التقييد؟ لأن هذا يحصل بأي امرأة. لو كانت المسألة هي الغيرة على البنت أن يكون معها زوجة أخرى هذا في أي امرأة سواء كانت بنت عدو الله أو كانت بنت غيره، وإنما المراد هنا ما قاله النبي هنا صلى الله عليه وسلم. أيش محمد؟ نعم هذا كل محمول على بنت أبي جهل، محمول على بنت أبي جهل. وأظن ابن حجر له كلام أوسع من هذا، أظن ابن حجر له كلام أوسع من هذا. نعم قال إيه؟ نعم أي إبراهيم عندك؟ ليشيع ايه؟
ليشيع الحكم المنصور بين
الناس ويقول به اما على سبيل الاجابه واما على سبيل الامر. القول ان هذا معنى خاص بامر ابن سلم يجعله على حديث، هذا معنى خاص بامر ابن سلم لان في من شرع الله ان يفعله، وهذا له اسباب الحكم عام ولكن هذه منتهى الخاص. تمام ابن باز يقول زي اللي انا بقوله عن صوت. هذا ابن باز. نعم هذا الشيخ ابن باز يقول هذا معنى خاص وهذا لا يخالف الحكم الايه العام، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما منع يعني هذا الزواج مع ابنته رضي الله عنها فيكون منعا للتعدد او لاي رجل ان يقول، ما هو لاي رجل بل يقول لك انا اقتدي بالنبي فياتي الى زوج ابنته اذا اراد ان يعدد يقول له لا انا يعني تعدد على ابنتي طلق، إذا أردت تعدد على ابنتي طلق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، النبي يا أخي غار على ابنته وأنا غار يا أخي، النبي قال فاطمة بضع مني وأنا أقول فلانة بضع مني. نقول لا هذا معنى خاص، لو عندك معنى خاص ما في إشكال، يعني مثلا زوج ابنتك أراد أن يتزوج امرأة أخرى سمعته سيئة جدا فيقول لا أنا ما أوافق، ما أوافق هذه المرأة تدخل بيت ابنتي ما أوافق، يعني إن أردت أن تزوج امرأة صالحة تزوج، لكن هذه المرأة بالذات لا. أو يكون مثلا بينه وبين قوم عداء خاص فأراد الرجل أن يتزوج الزوجة الثانية منهم يقول لا أنا ما أتحمل ابنتي وهذه المرأة في بيت واحد، لا أنا ما أتحمل، إن أردت أن تأتي بهذه المرأة فطلق ابنتي. تكون هنا يا إخواني معاني خاصة تراعى، أما كمعنى عام فالحكم كما هو إيه؟ فالحكم كما هو باق. نعم نعم
أبو العاص بن الربيع
مسلم
أي نعم أسلم وأسلم.
قال باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار ابن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته أن تطعنوا في إمارته، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة. قال باب ذكر أسامة بن زيد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي، قلت لسفيان فلم تحتمله عن أحد؟ قال وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد فقال إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها. قال باب حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو عباد يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، ليت هذا عندي. قال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه.
الله أكبر. في أبدأ هذه سلسلة، زيد بن حارثة حب رسول الله، أسامة ابن زيد هذا أيضا حب رسول الله، هذا ابن أسامة يقول لو رآه رسول الله لأحبه. الله أكبر. فقه وسلامة صدر. وابن عمر يقول فقال انظر من هذا، ليت هذا عندي. ها ابن حجر علق على هذه، يعني أعجبه سمته. لأنه إيه؟ لأنه سحب ثيابه. علق إيه عليه سحب ثيابه؟ يعني يكون هذا باب الإنكار، يعني ليس هذا عندي، يقول ليس هذا عندي يعني فأنصحه. فلما علم أنه ابن أسامة قال لو رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، ليكون هو رقم ثلاثة. فأسامة رضي الله عنه حب رسول الله، وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يعلمون ذلك. لهذا لما أرادوا أن يكلموا النبي في شأن المرأة المخزومية قالوا ما يشتري على هذا إلى أسامة. ليه؟ يعني ليس له، ليس لأحد من سهولة التعامل مع النبي والدخول عليه وكلامه في أي أمر مثل ما لأسامة رضي الله عنه، مع أن أسامة إخواني مع هذا كان صغير السن، يعني أسامة النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 17 سنة، والله أعلم بحديث المخزومية هذه كانت قبل أن يموت النبي بكم، لكن عندك أن النبي قد استشاره في حديثة عائشة رضي الله عنها وكانت سنة 5، يعني قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين، يعني كان لأسامة 12 عاما وقتها، يعني في سادس ابتدائي عندنا اليوم سن السنة سادس ابتدائي يستشيره النبي في شأن عائشة رضي الله عنها. شوف الواحد اليوم يبقى الولد في الثانوية العامة اليوم ولا يعرف ماذا يأكل ولا ماذا يلبس، تأتي أمه له بالطعام وتأتي أمه له بالثياب، ما له اختيار ربما، في الثانوية العامة ولا يدري. ولو تقول كثير من الشباب ما له هدف، ما له هدف إلا أجهزة المحاميل الحديثة يلعب فيها طوال النهار لسه مع القط والفار كما يقال، يبقى في الثانوية العامة. ما أريد أن أقول أكبر من هذا. لكن أسامة رضي الله عنه يستشار في هذه السن، يستشار في هذه السن. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. وقال نعيم عن ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج ابن أيمن بن أم أيمن، وكان أيمن بن أم أيمن أخا أسامة لأمه، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. قال أبو عبد الله وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري قال حدثني حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد. فلما ولى قال لابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. قال وحدثني بعض أصحابي عن سليمان وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن عبد الله رجل صالح.
نعم، وهذا هو محل الشاهد في مناقب ابن عمر، إن عبد الله رجل صالح نعم العبد لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. فالنبي مدح صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل نافلة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل ابن عمر رضي الله عنهما أن يكمل هذه النافلة لأنها لها من المكانة. ويبدو أن ابن عمر ممكن أن يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك من حفصة أخته، أو أنه أخبر بوحي فقال نعم العبد لو كان يقوم من الليل. نعم، وقال إن عبد الله رجل صالح. ومناقب ابن عمر كثيرة، كثيرة جدا، مناقب ابن عمر كثيرة جدا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مما دل على ذكائه وفطنته. ما جاء عند البخاري لما سأل النبي سؤالا وقال مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها الحديث، فهذا دليل على ذكائه وفطنته رضي الله عنه. ومما يدل أيضا على فضيلته لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يجيزه في القتال فرده لصغره، فهذا دليل على رغبته في الجهاد منذ الصغر، وأيضا روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك. ولهذا كان ابن عمر من أعظم الصحابة درءا للفتن وضبطا لمسائل الفتن في هذه الأمة، ولهذا كان إماما في هذا الباب. وما مواقفه رضي الله عنها التي تقدمها مثالا عمليا للعالم في هذه الفتن عنكم ببعيد. كيف ابن عمر لما جمع أولاده وأقرباءه وخاصته يوم فتنة يزيد بن معاوية وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، فكان إماما في هذا. وأيضا إمامته لما دخل على ابن أبي مطيع من قبل ابن الزبير وقال اجلس يا أبا عبد الرحمن ودفع له وسادة، فقال ما جئت لأجلس، لما جئت لأخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إمامته كما عند البخاري لما قالوا ألا تقاتل مع هؤلاء وكذا، فقال يمنعني أن أقاتل أن الله حرم علي دم أخي، فقالوا لكن الله عز وجل قال قاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأنكم لا تقاتلون اليوم لتكون فتنة. ففرق بين القتالين. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه في كل هذه الأحوال مع الحجاج ويخرج معه، وهو والحجاج أمير الحج وابن عمر مفتي الحج، ومع ذلك مع ما كان الحجاج عليه من غلظة وشدة وسفك دم إلا أنه لم يمنعه ذلك أن يخرج ويفتي الناس مع الحجاج. ولقد مات ابن عمر ولم يتكلم في الحجاج بإخراج الناس عليه أو تأليب الناس عليه أو إظهار فساده لم يكن ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه. المهم أن ابن عمر كان إماما في هذا الباب، وما هذا إلا لأنه تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت من أعظم بيوت المسلمين وهو بيت عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشأم فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسترك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله؟ والليل إذا يغشى. فقرأت عليه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشأم فلما دخل المسجد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء. فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ قال: قلت: بلى. قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من الشيطان، يعني عمارا؟ قلت: بلى. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب استواك أو استرار؟ قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت: والذكر والأنثى. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه فضيلة عمار لأنه قال: أليس فيكم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجاره الله على لسان نبيه، يعني من الشيطان، وهو عمار رضي الله عنه. أما فضيلة حذيفة: أليس فيكم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فضيلة حذيفة رضي الله عنه. وفضيلة ابن مسعود أيضا صاحب السواك والمطهرة وكذا، كلها فضائل الصحابة لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولتزكية الله عز وجل. طبعا فضائل الصحابة أكثر مما ذكره البخاري، لكن البخاري لما يذكر ما كان على شرطه، وإلا فالفضائل كثيرة. تكلم عن فضائل عمار عن فضائل حذيفة لكل من الصحابة فضائل كثيرة، لكن البخاري إنما اقتصر على شرطه. نعم. طبعا هذه الآية والذكر والأنثى إنما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه، لكن في مصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه إنما أثبت فيه ما عليه جل الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه.
الأمة فيها أمناء كثر، الأمة فيها أمناء كثر، فأبو بكر أمين وعمر أمين وعثمان أمين وطلحة، كل الصحابة أمناء، لكن هذا فضل خاص لأبي عبيدة لمزية فيه، مزية زيادة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبعثنا معكم أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة، أي الأمين الأول. والفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، ليس يعني هذا أن أبو عبيدة أفضل من الصديق رضي الله عنه، لأن الإنسان قد يفوق في صفة، لكن ليس تقدمه في صفة يعني أنه أفضل ممن يفوق في صفات عديدة. فهذه القاعدة دايما نكون على استحضارها في باب الفضائل، لا يؤخذ من مثل هذه الأحاديث إذا بين النبي فضيلة رجل أنه بذلك يكون أفضل من غيره بإطلاق، إنما الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. مثل ما يكون عندك عالم وعندك طالب علم، طالب علم مثلا في مسألة في باب معين قد يكون فيها أخبر من شيخه، فلا يقال بأنه بذلك يكون أعلم، إنما علمه في هذه المسألة. ليه؟ لأنه قد يكون اطلع مثلا على القصة نفسها، قد يكون هو أعلم باعتبار الواقع، باعتبار أنه اطلع مثلا على مخطوط، باعتبار أنه مثلا أخذها عن شيخ مثلا، لأي سبب من الأسباب. فإن الإنسان ما جمع العلم كله، ليس أبو سعيد الخدري لما علم عمر سنة الاستئذان أنه أعلم من عمر، لا، وليس محمد بن مسلمة لما أخبر أبا بكر رضي الله عنه بمسألة أنه أعلم من أبي بكر. فالفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، وأبو عبيدة بن الجراح إمام في هذه الأمة، من المتقدمين رضي الله عنه في هذه الأمة. ولهذا جاء أن عمر رضي الله عنه يقول: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، يعني كما استخلفني أبو بكر كنت سأستخلف أبا عبيدة رضي الله عنه، لأنه ما كان يعدل به أحدا. ولهذا جاء في السيرة أن عمر قال لأصحابه يوما: تمنوا، فتمنى كل واحد أمنية، قال عمر: وإني لأتمنى بيتا مملوءا برجال كأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. نعم. عليه الصلاة والسلام
والوزير الثاني وأمين الأمة، شخصيات كبيرة.
نعم.
الأمة ولهم كلمة، فلما راحوا خلاص.
أنت مخوف من الوزير والوزير ده؟
الوزير الأول أنت... هو رئيس الوزراء حاليا، وفي الدول المغرب العربي بيسمى رئيس الوزراء الوزير الأول. هو أبو بكر.
بس الترتيب ده أنت وإنذار جايبه من خالد محمد خالد، شكلك كده يعني بعيد عن خالد محمد خالد.
معروف إن هم وزيري الرسول أبو بكر وعمر، كان الرسول
أيوه تب طب أبو عبيدة
أمين الأمة
يعني أمين الأمة. الوزير بقى رقم كام؟
لا.
الوزير رقم كام ده؟
لا، أمين الأمة يا زماء، أمين المجلس، أمين مجلس الوزراء المسؤول،
المقرر، المقرر، المقرر يعني.
أيوة. الشيء الطبيعي إن هم ثلاث شخصيات المهمة.
هو لا شك إن هم المهمة، لكن لكن التعبير هذا بقى ده في شأن من يحاول بأنه يجيب يعني يسقط هذا على الواقع المعاصر. وده دايما طريقة الحركيين في الكلام عن السير. يعني مثلا ايه يبقى السفير الأول في الإسلام مصعب، المهندس ما خباب ما عارف ابن أرط أو فلان، يعني دايما يسقطوا الكلام ده بالألقاب المعاصرة. المهندس الأول في الإسلام، السفير الأول في الإسلام، الوزير الأول، بلك. لكن لا شك أن هؤلاء الثلاثة الذين انطلقوا إلى السقيفة، أو بكر وعمر وعبيدة، لا شك أنهم الثلاثة الذين لهم القدم والقدم في الإسلام، والذي لهم به الحظوة العظيمة. نعم. وعثمان أفضل من أبي عبيدة، وعمر أفضل من أبي عبيدة. نعم نعم. هو ليس في هذا، وهذا في كلام الصحابة، لكن مش وزير أول وزير ثاني وتشكيل مجلس وزراء لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر مصعب بن عمير. قال: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة،
ونقال ذكر مصعب ولم يذكر فيه شيئا، لأنه ليس شيئا عشرته. ذكرنا في أحاديث. نعم. قال ابن حجر إيه؟ إذن هذا حديث هو استشهاده على عند البخاري، يعني حديث استشهاده عند البخاري في أحد، فلماذا لم يذكر؟ لعله بيض وذكر هذا ثم لم يضع فيه شيئا، يعني نسي أو لأنه يبقى إذا المسألة أنه ليس على شرط، لا، هذه مدفوعة بأن مصعبا له حديث استشهاده، وهذا طبعا كفى بذلك فخرا وفضلا له رضي الله عنه. نعم. أو يكون هذا ممكن من النساخ، الله أعلم، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن: سمع أبا بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. قال حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين رضي الله عنه فجعل في طسط فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبا بالوسمة. قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، وعلي يضحك. قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني يحيى بن معين وصدقة قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله عن المحرم قال قال شعبة أحسبه يقتل الذباب. فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتي من الدنيا.
فهذا في فضيلة الحسن والحسين. هذه الأحاديث كلها مما يدل على أن أهل السنة والجماعة هم أحفظ الناس لحرمة آل بيت رسول الله، لا كما يقول أهل البدع بأنكم لا توقرون آل بيت رسول الله ولا تعظمونهم، وقصدهم أن أهل السنة لا يعبدونهم، وإلا فكل إكرام دون الغلو أولى به أهل السنة والجماعة. لكن أهل السنة يحبون المحبة الشرعية ويولون الموالاة الشرعية، فكل شيء عندهم منضبط بالشرع، فلا جفاء ولا غلو. أهل السنة والجماعة لا جفاء عندهم ولا غلو، فأمرهم كله في أي باب من الأبواب مبني على هذا، فالحق وسط بين غال فيه وجاف عنه. وأهل السنة أولى، أهل السنة يعلمون حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يحفظون السنة وهم أضرب السنة من غيرهم، لكنهم لا يعبدونهم من دون الله، وهؤلاء يعبدونهم من دون الله ويظنون أن هذا هو الحق، فوضعوا حقا من عندهم وأرادوا إلزام الأمة به، ومن لم يأتي به فإنه يكون مفرطا مقصرا في حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رأى آل بيت الرسول أمثال هؤلاء لقاتلوهم بالسيوف ودعوهم إلى الرجوع إلى الإسلام ولحكموا عليهم بالردة، لأن من يعبد الحسين كافر مشرك، ومن يعبد آل البيت مشرك خارج من ملة الإسلام، فكيف يحب آل البيت ذلك رضي الله عنهم؟ فذكروا في مناقب الحسن والحسين. وانظر هؤلاء الذين يعقدون دائما الحرب بين آل البيت وبين أبي بكر وعمر، وهم الروافض يفتعلون حربا، وآل البيت عند أبي بكر وعمر ما حفظ آل البيت مثل ما حفظوا عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما كان يبينان ويقرران حق آل البيت كثيرا. من ذلك هنا أبو بكر رضي الله عنه يجلس مع علي، ولما رأى الحسن وحمله قال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، وعلي يضحك رضي الله عنه. هذا يدل على المؤانسة والملاطفة بين أبي بكر وعمر وبين علي وآل البيت. وآل البيت ثم على رأس آل البيت من عندكم؟ الروافض عندكم من؟ عندكم علي. ماذا قال علي في أبي بكر وعمر؟ هل تزمتم ما قاله أبو بكر وعمر، ما قاله علي في أبي بكر وعمر حينما خطب على منبر الكوفة وقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر؟ هؤلاء يفتعلون، قاتل الله الأدعياء دائما، يدعي حب الصحابة وهو يخالف الصحابة، يدعي حب آل البيت وهو يخالف آل البيت، يدعي السلفية ويخالف السلفية، يدعي العمل للإسلام وهو يطعن في الإسلام. الدعاوى كثيرة، لكن ليس الشأن بالدعاوى، فكل يدعي وصلا بليلة، ولكن الشأن الصدق. قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الشأن هو فيما يصدق فيه الإنسان. إيه يعني الذي ستستفيد الأمة من هؤلاء الأدعياء حينما يقول قائل الإسلام هو الحل، وتبحث إذا هو بإسلام البنا وسيد قطب، والثاني يقول نحن جماعة المسلمين، وتبحث فإذا هم الذين يكفرون المسلمين، والثالث يقول المشروع الإسلامي، وفي النهاية إنما هو المشروع الديمقراطي الجاهلي ليس هو المشروع الإسلامي. فكل يدعي ولكل من يدعي أن يدعي، لكن لا يقبل دعوة أي أحد إلا أن تنزل على الواقع. فالنبي هنا مدح الحسن والحسين، وكان الحسن أجل من الحسين، ففي الفضائل أن النبي عانق الحسن فضيلة، لأن هذا دليل على قرب الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الآخر أن ابن هذا سيد شهد النبي له بالسيادة، ولعل الله أن يصلح بين فئتين من المسلمين، هذا دليل على محبة الصلح، وعلى أن ما فعله الحسن إنما هو مرغوب شرعا لضرء الفتنة ولحسم الخلاف ولوضع السيوف السيف فلا يقتل مسلم في هذه الفتنة. وأيضا قول النبي إني أحبهما في الحسن والحسين فأحبهما، وأيضا ما جاء من شبه الحسن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نجمع بين هذا وبين ما مر معنا في جعفر بن أبي طالب أشبه خلقي وخلقي؟ نقول بأن الذين شابهوا النبي جعفر الحسن، لكن الحسن كان ألصق مشابهة، لأن النبي قال أشبه خلقي، لكن هنا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله رجل من أهل العراق، سأله عن المحرم يقتل الذباب، رجل من العراق يسأل المحرم إذا قتل ذبابا ماذا عليه؟ أما قلت لك ابن عمر هو مظهر المنهج بقوة وضارئ فتن هؤلاء، لأن بعض الناس قد يكون سبحان الله حتى تجده في أهل العلم، بعض أهل العلم هو على علم في الفقه والحديث وكذا، لكن تجد مسألة ضرء الفتن والتحذير من الجماعات والأحزاب وأهل الضلالات وكذا تجده بارزا عن غيره، وإن كان غيره يتكلم، لكن في واحد يتكلم في أصل الشيء. يعني مثلا تنتظر مثلا ممكن واحد تجلس شيخ تجلس معه وشيخ فاضل تجلس معه مثلا ممكن 10 سنين تطلب العلم، لا تذكره مثلا ذكر إخوان المسلمين مرة، ولا مثلا أسامة بن لادن مرة، وإنما يتكلم مثلا أهل البدع أهل الأهواء أهل البدع أهل الأهواء، لكن إسقاط ذلك على الواقع قد تجده نادرا جدا. وبعض المشايخ لا ما يصدق أن يفتح باب هذا إلا ويجد إيه أهل أهواء كالإخوان كالتبليغ كالحزبيين ككذا، واخد بالك؟ يأتي إذا جاء الأفراد أهل البدع مثلا يسمي، فتجدها بارزة عنده، كل على ثغر. ولكن هذا باب قد يفتح لبعض أهل العلم، مثل هذا يفتح له باب في ذكر أهل البدع والأهواء، ولكن الآخر فتح له باب مثلا في الحديث فصار بحرا فيه يعلم دقائق العلم، بينما الذي يتكلم في تحذير من أهل البدع والأهواء قد لا تجد له ربع إظهار أيضا علم الحديث مثل ما تجد عند غيره. فكل على ثغر والحمد لله، ولهذا الإنسان بيستفيد من مشايخه ولا يطعن في أحد منهم. يعني ما يقول والله مثلا الشيخ ابن باز مثلا ما ذكر فلان ولا علانا ولا كذا، الشيخ ابن باز ذكر كل شيء، لكن قد يكون الشيخ له ذكر في كذا وغيره له ذكر في كذا أبرز. ليس باللازم أن يكون كل واحد في عرضي العلم على طريقة يعني الآخر حذو القذة بالقذة، أقصد في الكم الذي يذكره، وإنما هذا قد يفتح عليه في هذا الباب. هذا مثلا قد يراعي بعض أمور في ذكر المعينين، مثلا هذه الأمور قد لا تكون في حق الكون، مثلا هو مثل ابن باز رحمة الله عليه كان يعتبر يعني أبا للجميع، وكان يترك خطا لعودة العائد وتوبة التائب، وكان يحب ذلك لأنهم كانوا يثقون في ابن باز وكانوا يأتون دون غيره، لهذا كان ابن باز يريد أن يبقي حبلا من أجل رجوعهم لعل الله عز وجل أن يهدي بهم. والابن باز ذكر ابن بن لادن وذكر الإخوان وذكر صفر وسلمان وذكر المسعري وذكر كذا وكذا، لأن بعض الناس الآن يتصدق إلى إيه، شوف يا أخي طريقة ابن باز، ما كان ابن باز يقول كذا، وبعضهم بل نقول قد يقول قائل بل إن النبي كان يقول ما بال أقوام، لكن أنتم تذكرون المعينين فيحفظ قول النبي ما بال أقوام، ولا يحفظ قول النبي إذن له بئس أخو العشيرة، ولا يحفظ قول النبي يخرج من ضدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما لكل قوم يا أخواني حديث يتشدقون به، زي مثل النقارين في الصلاة. النبي قال من أما منكم فليخفف، وما يحفظ من السنة إلا من أما منكم بالناس فليخفف، بس هذا الذي يحفظه. لكن ما يحفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يصلي بالطور في المغرب، كان يصلي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بقاف واقتربت، لا ما يحفظ هذا أصلا. إنما يحفظ إيه؟ أيها الناس من أما منكم إيه فليخفف. وآخر يحفظ يا شيخ النبي يقول إن هذا الدين يسر، فكل قوم لهم حديث يحفظونه وينزلون على غير وجهه. فكذلك في الباب الجرح والتعديل، النبي كان يقول ما بال أقوام وأنتم تقولون كيف وكيف، كان النبي يقول ما بال أقوام. طيب النبي اللي قال ما بال أقوام، لماذا ما قال ما بال أقوام لما قال إذن له بئس أخو العشيرة؟ إذن هذا حال يقال فيه ما بال أقوام، وحال آخر يقال إذن له بئس أخو العشيرة ويخرج من ضد هذا أقوام كذا وكذا. فالشاهد يا أخواني إن المشايخ تستفيد منهم جميعا، فهذا عنده بعد كذا، لكن الأصل كله موجود، تحذير من أهل الأهواء والبدع وتسمية المخالف، لكن هذا مكثر، هذا مكثر وهذا كذا. ولهذا مثلا شوف الشيخ الألباني لما اطلع على كتابات الشيخ ربيع في سيد قطب شكره جدا. ليه؟ لأن الشيخ الألباني ما كان ما عنده وقت. حتى ابن عثيمين لما سئل عن بعض عبارات سيد قطب هل قرأت سيد قطب وكذا، قال ما عندي وقت أقرأ لهؤلاء. طيب فإذا وجد الشيخ ربيع قرأ واطلع ونصح الأمة بذلك، ما يقال الشيخ ربيع أعلم من هؤلاء، ولا يقال أيضا من بعض الجهال إن هؤلاء ما كانوا يتقنون المنهج ولا تكلموا في المنهج وكذا وكذا. هو المنهج اللي يطعن في منهج ابن باز هذا مطعون فيه، ولا في منهج ابن عثيمين هذا مطعون فيه، لكن هذا اطلع على ما اطلع غيره. لا هو لازم الأمة، هو من سيد قطب حتى يقرأ له العثيمين وابن باز، من هو سيد قطب هذا الذي يعتني به الألباني رحمة الله عليه، من هو هذا؟ فلما يقرأ واحد لا بأس، مثل واحد دلوقتي مثلا يقرأ يقول لك ايه انا عامل كتاب مثلا في عدنان عرعور، ممكن مثلا 99% في المسلمين ما عرفوش عدنان عرعور، هل نلزم بقى الفوزان الان فين ردود الشيخ الفوزان على عدنان عرعور؟ هو من عدنان عرعور اصلا؟ او يقول لك هل بدع الشيخ الفوزان محمد حسان؟ هو من اصلا محمد حسان؟ حتى والله ارفع للشيخ الفوزان وقول له والله عندنا رجل يقول كيت وكيت. إنما ما أكثر أهل البدع والأهواء والأسماء، خصوصا بعد الصفحات والمواقع كثرة الأسماء جدا جدا. العالم اليوم يسأل عن واحد ربما ما يعرف إلا في بيته وبين جيرانه فقط، ويسأل لك لماذا لم يبجعه، لماذا لم يبجعه، لماذا لم يتكلم الكبار في هذه المسألة؟ أهل الكبار يتكلموا مسألة مين؟ زيد وعبيد اللي هم مثلا ما يعرفوش إلا في 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 في, في عزبتهم، واخد بالك؟ يقال لماذا لم يتكلم فيه الشيخ فلان او الشيخ تحسن في هذه المساله؟ فمن عنده علم بيقدمه، وليس يعني هذا انه اعلم من غيره. فيطعن في المشايخ، لماذا ما تكلموا في فلان، لماذا ما تكلموا في علان؟ لانه ما عرف فلانا ولا علانا، ولم يطلعوا منهم على ما اطلعت انت، لانك تخصصت في المساله وبحثت في هذه المساله. فكل يحمد له جهده، ولا ينبغي ان يطعن واحد فلان. او واحد اليوم بدع فلانا وهذا موجود، واحد يقول مثلا لماذا لم تبدع مثلا حسان مثلا من 10 سنين؟ أين كنت يوم كنا نبدعهم؟ كنت أجهل حالهم وانت عرفت تشكر. طيب لأنك انت الآن نفس المسألة، انت تكلمت في زيد مثلا من كم سنة؟ في 5، في واحد تكلم قبل 5 بشهر، أيضا له أن يقول أين أنت يوم أن بدعت فلان؟ لأنه ما من أحد إلا وهو مسبوق بشيء. فالواحد من هؤلاء واخد بالك، لو ظهر لو تبدع فلان وبدعه يبدأ يحكم الناس، أنت لماذا لم تبدع فلان؟ أبدعه ليه طيب؟ ألا تعلم أنه عنده كذا وكذا؟ لا ما أعلم. أنت علمت خلاص، علمت وبدعت بدع. وإذا علم الآخر وقام عنده سبب التبديع فيبدع، لا يطعن واحد في آخر، لأنه له السبق، أنه لي السبق، يعني كنت أنا أقرأ وأطلع. إذن ابن باز يطعن فيه لما اطلع على موضع سيد قطب مؤخرا، إذن الألباني يطعن فيه
فليس باللازم يعني واحد سبق لأنه صار عنده علم خلاص. واحد يقول لك أسأل يعني أصدقان الرد مشهور، هو أنت ما طالتش على الرد، أنت نفسك أصلا مغمور يعني. أنت مثلا ممكن تلاقي طالب عاملك مثلا رسالة كده في الرد على فلان، أنت نفسك أنت أصلا مغمور يعني، المردود عليه أشهر منك بكثير. فالذي عنده علم وينفع المسلمين خلاص اسكت احمد الله عز وجل على هذا، لكن لا تطعن في غيرك. انما متى يطعن في الرجل؟ يطعن في الرجل اذا اطلع على مخالفات هذا المعين ثم بقي على مدحه مع علمه بالمخالفات. هذا الذي يقال كيف تثنى عليه وانت تعلم مخالفاته، هذا الذي. انما ما في احد يا اخواني، حتى علماء الجرح والتعديل الكبار، من كان عنده علم فهو حج على من لم يكن عنده علم، من مدح وعدل تعديلا مجملا يقدم عليه من جرح الترجيح المفسر، لأنه قد يطلع على ما طلع غيره. ولهذا علمنا أصلا حتى في علماء الجرح والتعديل إن فلان قوله في فلان مقبول لأنه أخبر به وأعلم به، أعلم به كلام أيوب في هذا، كلام فلان في هذا يقدم على غيره. ليه؟ لأنه اطلع على من لم يطلع غيره. وليس باللازم ان من كان في جرح وتعديل يكون عنده علم بكل شيء، لا ليس باللازم. لكن اليوم لان للاسف الشديد طلب العلم لغير قصد نصح المسلمين، انما هذا يريد ان يجعل من حبته هذه يجعل جبلا، فانا وانا 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 وكنت وفعلت وجهدت وما ادري ايه السر في 30 سنه دلوقتي. كل واحد يقول انا من 30 سنه، انا من 30 سنه، أنا من 40 سنة واخد بالك كنت أفعل وأتكلم وأحذر وأقول وأقول وأقول. خلاص يا سيدي جزاك الله خير، نفع الله بك. ها؟ لا تأتي أنت تطعن في الآخرين لكونهم لكون واحد تأخر علمه في علم بشخص أو علم بمسألة. هذا وارد في العلماء الكبار، ما يطعن مثلما سمعنا على قناة العمياء من يتصل على الملبس المدلس هذا في القناة ويقول فين الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثمين، كانوا يضحكون ما أدري إيه وكانوا إيه وكانوا إيه. قال لا كيف هذا، وانت عامل قناة تطعن فيها في أكابر الأمة، ولك أنا رحت رضواني، ولك أنا رحت المملكة مش عارف لقيت مشايخ كثر ما في أحد يتكلم في الإخوان، خايفين يتكلم في الإخوان. ما قال هذا، في أحد سمعه يقول هذا؟ يقول لما راح إلى المدينة إلى عمرة ولقي مشايخ كثر ولا أحد تكلم في الإخوان وما أدري إيه، ويقول بأنه يعني يخافون الكلام، ما تكلم إلا فلان أو علان. وأنت من متى تتكلم في الإخوان أنت؟ وبعدين لما جيت تتكلم في الإخوان أنت قرة عين للإخوان، الإخوان يحاربون السنة بسببك أنت ومن على شاكلتك. لما تقول اللغة العربية عجزت أن تجد كلمة الإخوان، أو القرآن الكريم طبعا هو عدلها يعني، واخد بالك، القرآن الكريم عاجز أن هو يوجد لفظة، خليها اللغة العربية عجزت أن يوجد لفظة. سيضحك منك الإخوان المسلمون ليه يعني؟ ها؟ الإخوان المسلمون حكبت بكفرين، خليهم كفار. طيب احنا عندنا في اللغه العربيه كفاره، ماشي، ما عجزناش يعني، اللغه العربيه ما عجزت انها توجد في اشد من الكفر كفار مثلا يعني. طب احنا لا نعتقد هذا، احنا نقول يعني اغلظ من هذا، لانه الابتداع والاحداث وكل هذا والضلال والافساد كل هذا دون مين؟ دون الكفر. طيب هم كفار مثلا، طب هذه الكفر وجدناها في اللغه العربيه، ملاحده وجدناها في اللغه العربيه، شياطين وجدناها في اللغة العربية، أباليسة وجدناها في اللغة العربية. هات لي كلمة كده يعني مش موجودة في اللغة العربية لا تعبر يعني عن هؤلاء، لا تعبر. ما احنا نريدها يا اخوان، شيطان، إبليس، إبليس مذكور، ها، شيطان من مادة شاطانة أو شاطة، مأخوذة من شاطانة أو شاطة، يعني لها أصلا أو أصلا في اللغة العربية، الشيطان من شاطنة يعني باعدة، فموجود. فين اللغة العربية اللي تعجز؟ هذا غلو، غلو. ما قالوا لابن تيمية حين جرح، ولا قالوا أحمد حين جرح لغة العربية عجزت، هذا جرح، أنت مجروح في هذا، أنت مجروح في هذا. نعم نعم طيب تفضل. اخونا محمد عبد الجواد جاي من عمره اهوت، واخد بالك، بيقول لما كتبها اخونا محمد عبد القادر، واخد بالك، في التنكيل في الرد على مصطفى العدوي، ونرجو ان شاء الله ان ينفع الله بهذا الكتاب، يكون زي كتاب المعلمه كده، يعني التنكيل بما في تأنيب الكوثر من اباطيل، يكون هذا ايضا التنكيل بما ايه، بما عند العدو من اباطيل. اي نعم، يقول انا ما اعرف مصطفى العدو، مش ما اعرف محمد عبد القادر. ماشي، انا ما اعرفش محمد القادر، طبيعي ما اعرفش عن القادر. لكن ما اعرفش مصطفى العدو اصلا. يعني نفس اللي مصطفى العدو، مين هو مصطفى العدو هذا؟ صحيح، لا ان هم بيتصوروا زي بعض الناس كده، ممكن تقوم في راسه يقول لك ايه، انت فلان ما بردش عليه، ما بردش عليه ليه؟ انا عمال اتكلم زي واحد طالع يقول لك انا بتكلم اهوت، فين الشيخ فلان ما بيردش عليا، والشيخ هو الشيخ فلان اصلا فضيلك ولا يعرف اسمك؟ واحد اتصل عليا مره بيقول انا ابو فلان، ما تعرفني؟ قلت له والله ما اعرفك، ومفكر بقى ان انا كل يوم عارفه ليه؟ مفكر بقى ان مثلا الاخوه جايبين بقى الصفحات بتاعته وبيعرضوها عليا، انه فلان بيقول فلان بيقول، الا والله اصلا ليا كتاب كده في اريد ان تطالع عليه وكذا. قلت له خلاص ابعته مع بعض الاخوه نرجعه ان شاء الله، واخد بالك، نشوف ايه اللي فيه، ما اعرفك. هو متصور لا، وانا على يقين لو تقول لو لو لو, لو, لو يسال يقولك الشيخ يكذب، لان هو عاش خلاص، عاش الدور، مفكر ان معنى يعني، واخد بالك، هو يجي بعد يومين يطلع محمد عبد الحي يقولك مثلا، واحد راح عمره يقول لهم بيسالوا مثلا فوزان عني ولا حاجه، عشان محمد عبد الحي مثلا له صفحه مشهوره، لا، يبقى ما لابد كل واحد ايه يبقى عارف هو ايه الحجم اللي بيتحرك، ايه الحد اللي بيتحرك فيه، يعني فيه بتتحرك فيه. فالواحد بقى يكون مثلا مشهور في عزبة خاطر مثلا، يقول لك يفكر ان هو يعني خلاص، اذا كان مشهور في عزبة خاطر يبقى مفترض مشهور فين، في نيويورك، لا لازم ان هناك يعرفوه، لا ليس باللازم، ليس باللازم. نعم نعم إذا تصور أن مسلما عالما يعني من العلماء لا يعرف الجهم بن صفوان، فيقول أنا ما أدري من الجهم، ولا بيبدعه يقول ما أدري من الجهم ولا أدري هذا فين محله، فهذا لا ينتقد عليه، نأخذ العلم الذي عنده ونترك هذه، لأنه أصلا ما عنده علم. لكن رجل يعلم الجهم ولا إخال عالما أصلا سلفيا لا يعلم الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان هو وإبليس واحد، فإذا كان يعرف شيئا اسمه إبليس فيقينا سيعرف شيئا اسمه الجهم بن صفوان والجعد بن درام والحلاج وهكذا. يمكن عمرو بن عبيد خدم شوية لأنه قريب من يونس بن عبيد إمام سنة، فممكن إيه يعني قد يشتبه الأسماء عمرو بن عبيد ويونس بن عبيد، أما الجعد والجهم وكذا ما إخاله طالب علم فضلا عن عالم لا يعرف الجهم بن صفوان. فإذا كان يعرفه ويقول أنا لا أبدعه، هذا لا تجلس عنده، هذا مو بسني أصلا، هذا ليس رجلا سلفيا. يقول أنا ما لا أبدع الجاه، لا أبدع الجاه، التجاهم الذي هو كفر والعياذ بالله، أجمعت الأمة على كفر الجهمية، أجمعت الأمة على كفر الجهمية، وأنت متوقف في تبديعه أو تقول كذا، ما إخال عالما على وجه الأرض سلفيا لا يبدع الجهم، إلا واحد نشأ ببادية بعيدة عن كتب السلف لا يعرف الجهم فنعرفه، لا تتحجر عليه، يمكن يمكن، بس أنا ما أتخيله، لكن من باب التنظير العقلي أنه قد يوجد واحد على وجه الأرض ما يعرف الجهم مثلا نعرفه، لكن يعرف الجهم يقول لك أنا أتوقف فيه وكذا. لقد ذكر العلماء وأجمع أهل السنة على كفر الجهمية، كفر الجهمية واللكائي رحمة الله عليه في كتابه ذكر عن أكثر من 500 عالم بالإسناد كفر الجهمية، وذكر ذلك ابن القيم في النونية، كفرهم كام؟ 50 في عشرة، يعني 500 إمام. أي نعم، فكيف يقال أنه هذا عالم سلف يقول أنا ما أبدع الجهم أو أنا لا أبدع، فيقال يؤخذ ما عنده من علم ويترك هذه؟ لا، هذا لا تجلس عنده، هذا لا تجلس عنده، هذا مسلوب المنهج. الجهم، جهم إيه؟ اليوم اللي بيتوقف في تبديع كرباوي ولا في تبديع حسان ولا في تبديع هؤلاء ما تطلب عندهم علم، كيف بالجهم بن صفوان ولا بالجعد بن درهم ولا رؤوس أهل البدع والضلال، بل رؤوس الكفر والعياذ بالله، رؤوس الكفر. نعم نعم نعم، يعلم لا يعني في احنا ما نريد ان نقاعد، احنا يهمنا التقعيد، تقعيد التقعيد اللي ممكن انسان يجهل فعلا واحد يبين له، يبين له انا اروح اطلب عنده العلم والمساله دي مشهوره عنده ان ما يعرف الجهم او كذا، انا اروح اقول يا شيخ انت بلغني انك انت لا تبدع الجهم او كذا، انت تعرف الجهم ولا ما تعرفه؟ يعني أبين له، لما إنسان يجلس عند واحد والله لو هو من عم زي المأربي لما بيقول أنا ما أدري الإخوان المسلمون قامت عليهم الحجة ولا ما قامت، قلت له أنت لسه تقيم الحجة أنت كمان، يعني علماء الأمة كلامهم في الإخوان، أنت لسه هتحكم أنت بنفسك؟ ما أدري أقامت الحجة عليهم أم لا، لأنه لا يريد أن يقول الإخوان المسلمون مبتدعة، والعلماء علماء العصر يتفقون على الإخوان المسلمون مبتدعة. نعم، فهذا ما يطلب عند العلم اللي يثقف في الجهم ولا في غيره ولا، نعم، بل فيما هو دون ذلك بكثير بكثير، لكن يعلم. يعني إذا واحد مثلا توقف في تبديع عثمان بن لادن أيمن الظواهري فلان علام من هؤلاء، يعلم من العلماء بدعوه، وأن حيثيات التبديع 1 2 3 4، فإذا قدم للواحد حيثيات التبديع وقدم، لأنه ممكن زي ما قلت لك أنه قد لا يعرف واحد من هو أصلا أسامة بن لادن ولا يعرف من هو مثلا فلان ابن فلان، مثل هذه ممكن، فيعلم الشخص، وبعدما يعلم ويبين له كلام العلماء وكذا يبين له أنه لا يسعه الخروج عن كلام العلماء، لأن كلام العلماء جرح مفسر، فلا ينبغي أن يرد هذا التفسير. نعم نعم، الله أكبر، هذا عائشة رضي الله عنها، السير فين؟ الله أكبر الله أكبر، هذا أثر جميل. تقول عائشة: ما رأيت أحدا ألزم الأمر الأول من ابن عمر. نعم، رضي الله عنها وعنه. نعم عن أسامة بن زيد عن النبي أنه كان يأخذه والحسن، يعني أسامة بن زيد والحسن، فيقول النبي: اللهم إني أحبهما فأحبهما. أي نعم، يعني أسامة والحسن. أي نعم، طيب، إذا هنا ذكر الحسين فين؟ يبقى في حديث زيد ابن زياد، ابن زياد، وأيضا قتلوا ابن بنت رسول الله. فابن عمر قال لما سأله رسول العراق عن قتل الذباب للمحرم، فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي: هما ريحانتايا من الدنيا. نعم، هذا في فضائل الحسين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال: أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. قال: حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام بلال رضي الله عنه الذي أوقف حياته لله. ولا أحد ابتلي فصبر في ذات الله مثلما صبر بلال رضي الله عنه. فعمار وافق، أما بلال رضي الله عنه فما وافق. بلال رضي الله عنه ما وافق، وإنما ثبت ويقول أحد أحد. ولهذا جاء في بعض الأثار في بعض الحديث أنه قالوا كذا. أما بلال رضي الله عنه فثبت على هذا وما وافق. فيقول هنا لأبي بكر كلمة جميلة رائعة، يقول: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، فإني لك أخدمك ولن أخرج عن شرطك ولن أكون عبدا آبقا، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. الله أكبر. إيه ده يا أخوان؟ إيه الروعة؟ إيه الروعة دي؟ كلمات من نور هؤلاء، سبحان الله. صدق الله عز وجل إذ يقول: وهدوا إلى الطيب من القول. وإذا لم يكن الصحابة على رأس من هدي إلى الطيب من القول، فيا ترى من؟ لهذا صارت كلماتهم من مشكاة النبوة، كلمات كلمات من نور. إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. الله أكبر. وإنما اشتراه أبو بكر لله فتركه وعمل الله، يعني العمل لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. تختبر في النحو بها، ها؟ أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أعرب لماذا رفعت الأولى ونصبت الثانية؟ ها؟ عايزين واحد جديد؟ لا ما عاد عند الإخوة اللي عارفين النحو، ها؟ واحد بيجرب نفسه جديد، ها؟ نعم. أنت خريج إيه؟ ها؟ نعم. خبر أبو بكر سيدنا، هذا خبر، والثانية أعتق سيدنا، هذا مفعول به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة.
الله أكبر، الله أكبر. هذه زيادة: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب، هذه رواية أخرى. لكن هنا ما الجديد؟ ضمني رسول الله إلى صدره، ضمني رسول الله. هذه طبعا في الفضائل، مثلما ذكر فضائل الحسن عانق الحسن، هنا ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره. هنيئا لهم رسول الله، الله أكبر. وهنيئا لرسول الله صحابة رسول الله. ولو كنا
مؤهلين كالصحابة لكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله أعلم، فإن الله اصطفى رسولا واصطفى صحابة رسول الله كما قال ابن مسعود، هنيئا لهم، هنيئا لهم، سبحان الله. والعجيب يا أخواني، وليس هذا بعجيب طبعا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل صحابي خصوصية وفضيلة، كأن هذا أفضل الصحابة، كان هذا أفضل الصحابة، كل واحد صار له ما يذكر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعطي يضم هذا، اللهم علم الحكم، هذا صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يأخذ السيف بحقه، هذا لكل نبي، لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة، لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير، هذا يوم كله لطلحة، وهكذا. من أحب الناس لك؟ عائشة. خديجة لا والله ما بذلنا خيرا منها، لقد أعطتني حرما. لعائشة التي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خالي، فليريني أحدكم خالة، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إن ابني هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من الإيه؟ من المسلمين. سبحان الله، يوزع 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 الفضائل حتى كل واحد يصبح له. هذا يعني سبحان الله، طبعا مع الفارق الكبير جدا جدا جدا، شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، حقيقة يعني طريقة ابن باز وحلقة ابن باز وعلم ابن باز، هذا أنا لا أجد له تكرارا، ما أقول هذا يعني تعصبا أو شيئا لهذا، لا طبعا، الحمد لله نحن أضرب بفضل العلماء ولا نتعصب لأحد، لكن هذا الذي رأينا سبحان الله. الشيخ ابن باز كل طلابه يشعرون بهذا، كل طلاب يشعرون بهذا، من الشيخ كل واحد له خصوصية مع الشيخ، وكان رحمه الله تعالى لا يغلق بابه ويسمع لهذا ويساعد هذا في مشكلته ولو بالكتابة إلى المسؤولين، كان يجعل وقتا لهذا الأمر ويزور هذا، سبحان الله، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا إيه؟ قطرة. ما بالك إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك به؟ ولهذا العالم يبذل نفسه، يبذل نفسه بقدر، لكن ما يحجب نفسه، لأن هناك أشياء قد تكون من باب التعليم العملي، التعليم العملي، هذا في ورطة، هذا في مشكلة يحتاج الحل الشرعي فيها، قد لا يتسنى لو أن يسأل في الدرس عنها، فيحتاج إلى دقيقة دقيقتين خمس دقائق يشعر هذا بالقرب من الشيخ أو بقرب الشيخ منه، يسأل عن حاله الخاص، يسأل كذا كذا، هذا ينبغي أن تكون أيضا في العالم، لأنه ليس كل شيء يذكر في الدرس أو يقول الطالب لشيخه، هناك أشياء خاصة، هناك أشياء خاصة. نعم، لهذا يعني تجد بذل الشيخ نفسه فيه منافع عظيمة جدا، فيه منافع عظيمة جدا، والشيخ ابن باز ما رأيت أحدا مثله، وفي آخر الحقيقة كان يعني يلي الشيخ ابن باز، فهذه المسألة الحقيقة كان بذل وقته كل وقت، لكن ما نذكره بقى لأنه يعني الله المستعان، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، لكن كان بذل نفسه، بذل نفسه جدا للطلبة، ولعله أوتي من هذه لما لم يرعى ضابطها، لما رعى ضابطها صار يقترب منه الحزبيون واستغلوه وذكروا له أشياء صدقها فوقع فيما وقع فيه، وإلا سبحان الله كان على جانب كبير من هذا الأمر والتدريس والهمة، اللهم استعان. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال علمه الكتاب، قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله،
وبعضهم وآخر، هذه مشكلة أخوانا في البطانة، وآخر يعني من أهل الفضل أيضا والعلم، لكن استطاع الحزبيون الاقتحام الرجل عن طريق أيضا الطباعة له والقيام بالشؤون الإدارية وغيره، فتجدهم عنده ومع ذلك يقولون المداخلة. فهذا يخشى عليه أيضا, يخشى عليه وقت من أوقات سوف يقول ما يقول من ثناء على بعض المبتدعة ومن طعن في بعض أهل السنة, لأن معروف هؤلاء ينخرون كالسوس. خد بالك, لأن مصالح الشيخ مقضية من جهة طباعة وكذا والقيام بالأمور الإدارية وقضاء الأمور الدعوية, هم عندهم صراحة يعني تألق في هذا الباب, لأنه ما عندهم لا طلب علم ولا عناية بهذا, إنما عندهم العناية بالشكليات هذه. فقريبا ممكن تجد مثل هذا أيضا, ولهذا الإنسان لابد أن يكون ذكيا المعيا, ما يسمح لأحد يقتحم, يعني يقتحم. معروف السنة, أهل السنة يقرب أهل السنة, نعم يؤخذ من الأخ الشيء الموثوق فيه ويعلم هذا, إنما ليس كل شيء وهكذا. يعني الإنسان ما يعتمد على أحد حتى في المعلومة. يعني أخبرني بعض الإخوة يعني المتقدمين, قال يا شيخ الكتاب هذا اللي احنا نشرحه المحقق طعن في كذا وكفر الأشاعرة وفعل إلى غير ذلك. طبعا احنا معروف المحقق هذا ما ندخل به دائما, محققين كتب السلف إذا ما وجدنا الكتاب هذا إلا طبعة حقيقة واحد من هؤلاء لا نحرم أنفسنا من كتاب من أجل هذا, وإذا جاء مخالفة لمحقق ننبه عليها. لكن إذا على الحقيقة رجعت إلى البيت مباشرة أتتبع هذه التحقيقات, فإذا بالرجل قد صنع كشافا في أول كتاب لفوائد الكتاب من المصنف نفسه, فالمصنف نفسه ذكر آثارا عن بعض سلف في تكفير الأشاعرة, فبينقل في الكشاف يعني من الفوائد كيت 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 إلى آخره. هذا نقل مؤلف الكتاب أصلا, هذا ما يراه مؤلف الكتاب. ووجدت ويطعن في ابن حجر ودارقطني, ما وجدت له في الكشاف إحالة إلا واحدة من بين قرابة 1000 معلومة ذكرها من الكتاب كلها عن شيء إلا واحدة. ولما ذكر ابن حجر, ذكر ابن حجر يقول, وهذا بخلاف ما ذكر ابن حجر من نسبة كذا البخاري وليس كذلك, بس هذا هو. وإن كنت أنا أعلم هذا المحقق, أنا أعلمه هذا المحقق الصحيح من أهل الأهواء ومن أهل البدع, أنا أعرفه من أهل البدع والأهواء, لكن أقصد فيما كتب, لأن احنا كما قلنا الإنصاف لا بد منه, الإنصاف لا بد منه. هو ما كفر إلا شاعرة, لكن وجد وجعل في الكشاف, لأن في الكشاف الرد على البدع ذكر كل الآثار اللي في الكتاب فيها الرد على البدع, ذكر الفرق ذكر كل الفرق التي ذكرها, ذكر الأشخاص الذين طعن فيهم صاحب الكتاب ذكر الأشخاص الذين طعن فيهم صاحب الكتاب. يعني عمل كشاف قسمه في مطلع هذا الكتاب, كل هذا الذي انتقده الأخ وراجعه له من كلام أصلا من كلام المصنف والمؤلف, مع أن أخ من الإخوة الأفاضل المتقدمين, لكن ونظر الكتاب نظرة سريعة شككتنا الحقيقة, وأنا ما أعتني بكلام أصلا التحقيق هذا, فقلت يمكن لعل, خصوصا أن أعرف أن فعلا هذا الرجل من أهل الأهواء, أنا أعرفه من أهل الأهواء والبدع, ولكن هذه النسب ليست له, إنما هي لصاحب الكتاب, لصاحب الكتاب مصنف نفسه هو من علماء السنة من الذين يعني ذكروا منهج أهل السنة في هذا الكتاب. فالشاهد الإنسان ما يتعجل, ما يأخذ معلوماته مهما كان ثقة. محمد عبد القادر أمس كان احنا بنخطب خطبة, فاتصل علي أحد الحي يقول لي محمد عبد القادر بيقول الحديث, أنا بحثت في الحديث اللي أنت ذكرت عن منبر إن الله يكره لكم ثلاثا, يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا, فقال إن فيه رواية فيها كذا الحديث نقص واحدة عشان الحديث كذا 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 كذا. قلت له طيب, قلت له عجيب, انا اصلا راجل حديث جيد, فقلت له طيب ما شوفوا كده, يعني بحث رواياته جمع قال لي ايوه بيقول بحث تطب خلاص الحديث رقم 1719 هذا في صحيح مسلم راجعه كده شوف فعلا يمكن انساها او شيء. رجعنا الى نفس اللفظه احنا ذكرنا نفس اللفظه احنا ذكرناه على المنبر. طب وانت يا محمد يا عبد القادر مش تبحث الاول كويس بصيت بقى في التليفون اسم حاجه القادر قلت يبقى هو كده ايه طبعا وجزاه الله خير يعني محمود لانه فعلا حديث له روايات اخرى مشكور على هذا مشكور. بس انا اقصد اقول ايه في موضع الاستشهاد اللي نستشهد به الان ما تتعجل انت في السماع لشيء الا ان تيقنت منه مهما كان الطالب قريبا منك ومهما كان الطالب على خير لانه كما يهم الشيخ يهم الطالب كما يهم الشيخ يهم الطالب كما يهم العالم يهم الطالب مهما كان الوهم هذا وارد على الجميع ما احد ينقذ منه. في بعض الاحاديث الواحد حفظها من سنين على ده مثلا من روايه فلان يعني لا زلت اذكر حديثا كنت دائما اذكره اللي هو حديث ابو هريره كنت اذكره عن زيد بن خالد الجهني اللي هو في قاتل نفسه فاتي يوم القيامه حديدته في يدي او كذا وكذا هذا حديث ابو هريره دائما انا منذ ان حفظته وهو ركب عندي من حديث زيد بن خالد الجهني فدائما اذكره حديث زيد بن خالد الجهني زيد بن خالد الجهني زيد بن خالد الجهني وهكذا وليس كذلك. فممكن انسان في اول حفظه يختلط عليه راوي براوي فيذكر هذا دائما هذا وارد كذلك الطالب وارد فيذكر كل منا الاخر والانسان ما يتعجل في المعلومه حتى يتيقن منها اولا حتى يتيقن منها اولا. فكيف يسمح لأهل الزيغ وما ليس عندهم نصرة للسنة أن يكونوا بطانة أحد؟ وطبعا لا شك أن الشيخ ما يعرف لكن قد يكونوا قد يدخل هؤلاء خلسة زي واحد ممكن يفتن شيخ شوف يا شيخ ده فلان ده شيخ الصفحات ذكرت عن فلان فيحمسه واحد ضد شيخ معين يكون من أهل الحق فيبدأ هذا يتكلم في الشيخ بناء على كلام الطالب. لا لازم الشيخ يكون لابد يكون ذكيا لبيبا ولا يتبنى معلومة إلا إذا تيقن منها واخد بالك. ولهذا لا يؤخذ المعلومة الطالب إلا إذا تيقن منها إذا تيقن الطالب جزاه الله خير إنه ممكن يأتي بمعلومة لكن فين التحقيق لازم يتحقق الأول. هذه مشكلة آفة أن الواحد يأخذ من كلامه أحد لا لأن هذا دين والله لو كنت شعبة لو كنت يحيى بن سعيد القطان لو كنت كذا ماشي ممكن واخد بالك لكن ما يكون الطالب يعني ما زال يتربى أو كذا ثم يأتي يعني واحد مثلا دائما يا شيخ بالنسبة للعلاج ما أدري بالقرآن يا شيخ بالنسبة للرقية قلت له أنت عندك حد تريد أنك بينك وبينه شيء بيرقي فلهذا أنت إيه فقلت له شوف أخشى أنك أنت يزيد بك الغلو في المسألة إلى أن تقع في ماذا في محظور مثل ما يقع هذا في محظور. خلي المسألة مسألة علمية لأن ممكن واحد فعلا أنا مثلا بينه وبين هاني شيء هاني مثلا في مسألة معينة أنا ضد هاني فيها وهاني له رأي وأنا إلى آخره يعني فيبدأ مثلا هو عنده أهم حاجة المسألة دي يا شيخ حكم كذا طب الشيخ مثلا يجيب طب يا شيخ يعني لكن لو الأخ هذا طب يا شيخ يعني الحذر من هذا أخ طب يا شيخ هذا الأخ مبتدع يعني يا شيخ نقول مبتدع الأساليب دي معروفة هذه الأساليب معروفة واخد بالك. أول ما تشوف واحد النفس عالي يعني ليه أنت زي عبد الله بن عمر مع نافع بن الأزرق ما نافع الأزرق بيتكلم عثمان وكذا قال خلاص طب خذ يلا هذه فضائل عثمان خذ الذي يسوقك أليس هذا مما يسوقك؟ شوف عرف فده مهم جدا. اذا عرفت رايت ان واحد عنده غلو يا شيخ الاخ يقول طب يا شيخ نبدع طب يا شيخ نحذر طب يا شيخ ما حكم هذا طب يا شيخ ما هذا كان ما هذا المشكله ما هذه مشكله ما هم لما ورطوا رسلنا في مثل هذه في اول مره خلت محمود الخولي خلته محمود الخولي اشهر منكم واخد بالك بقى محمود الخولي يختبر به اللي يروح له محمود الخولي يبقى مبتدع حدادي فخلاص ما عادش خلاص كلها بس اصل محمود الخولي. اصل محمود الخولي، محمود الخولي يا جماعه ايه محمود الخولي ايه محمود الخولي، واخد بالك؟ طب هاتوا انتوا عندكم ايه على محمود الخولي؟ ليه؟ اصل خلاص حصل شيء من مع هذا الرجل، يبقى لابد يحاصر، ما يقبل، لابد يضيق عليه حتى يخرج خارج الحرم فيقام عليه الحد. لا، هذه مسائل ديانة، هذه مسائل ديانة. فإذا الأمور تكون الغرض فيها واضح، فلا يوافق العالم أغراض هؤلاء أبدا، بل يربي هؤلاء ويعلم هؤلاء. ابن إبراهيم لما مر معنا كان شيخ صالح للشيخ، لما جاء واحد وقال يا شيخ في بعض الطلاب يذكرك بكذا وكذا، قال طيب بذكرني بكرة، ذكرني في الدرس بكرة. فجاء بقى في الدرس شيخ بالنسبة للموضوع اللي ذكرتك بيه، ذكرك بيه اللي هو الطالب اللي كان، الشيخ قال له اقترب للرب. فأخذ بتلبيبي قال أما وجد الشيطان أحدا سواك يأتيني يبلغني كلام إلا أنت؟ ما وجد الشيطان غيرك؟ ثم عالج الأمر الشيخ، عالج الأمر بطريقة إيه؟ من كان عنده كلام فيه أو كذا وكذا فليتكلم، عنده كلام يتكلم، لكن عالج حتى يؤدي بالطلبة في هذا الباب، لا يبلغ أحد أحد عن أحد شيئا فيه. فيما تعلق بالشخص لا تبلغ، تعلق بالشخص الشيخ بخيل، الشيخ كريم، الشيخ ما أدري بيعمل بيسوي، الشيخ ما بيقابلناش، الشيخ ما أدري كذا، دي ما تبلغش. لكن لو في الحلقة شيخ خلي بالك مثلا خالد بيذكر الإخوة إنه لا يبدع فلان ولا فلان وكذا، والشيخ صراحة يعني إحنا لا نؤيد في هذا القول، وأصل ما أدري إيه، وصراحة يعني الشيخ يريدنا نتعصب له مثلا يعني، لا دي هذه تنقل. ليه؟ لأن هذا سوسة، إما أن يكون سوسة وإما أن يكون جاهل، فإن كان جاهل يعلم، تعالى تعلم، وإن كان آخر يكبت. لأن في بعض الناس يبقى في الدرس، والله يا أخواني عند، شوف عند ابن باز يوجد الحزبيون في الدرس ويوجد المغرضون، فممكن يبقى الشيخ بيشرح ويقول تكلم في أهواء والبدع، وده جالس معاك في الكتاب ويبصه انت بتنظر، وهو في الكتاب اهو، في الكتاب نفسه مع زميله لك اصل يا اخي مسألة حسان على فكرة اثنى عليه الشيخ فلان، يبقى الشيخ فؤادي وهو فين؟ فؤادي اخر، واخد بالك؟ بس خلي بالك يعني اصل الشيخ الألباني له ثناء جميل جدا على الشيخ أبو إسحاق، تجد خلي ده كذا كذا كذا، يعني مسألة الخروج مسألة خلافية، مسألة خلافية، والشيخ عمال بقى والخروج والخروج والإجماعات وكذا وكذا، وده جالس بقى كده محدش بيسمعه، محدش بيسمعه، خلي بالك إن ما جالس معاه، خلي بالك المسألة خلافية وابن الزبير فده لازم أن يطلق ده على طول، ده ما يتسكتش عليه، ده لا يسكت عليه حتى يعرف هذا. يبقى الشيخ بيشرح وهو عمال يشرح. والله يا اخوان احدهم دلوقتي مفتون، كان يحضر درس عندنا زمان، كان ياتي الله اعلم غرضه ايه، خد بالك؟ ممكن تلاقيه الدرس شغال وفاتح كتاب اخر، كتاب اخر، وحواليه بقى واحد او اثنين عمال شغال عليهم شغل كده معين، وهكذا. فهكذا يعني بعضهم هذا اللي يخبر عنه. اما مسألة واحد يقول واحد على المنهج وعلى الطريقة، لكن لو ملاحظات على الشيخ، والله الشيخ مش عارف بيعمل، لا الشيخ بيسوي، الشيخ مبذر، الشيخ مقتر، الشيخ ما يتكلم بكذا، الشيخ ما يتكلم، يعني الحاجات هي الشخصية والحاجات هذه، لا افضل هذه لا تبلغ. لماذا تبلغ؟ ما في مصلحة تبلغ، لان هذا الاخ ان كان ينتقل على الشيخ هذه الاشياء اليوم، لعل الله عز وجل ان يظهر له حقيقة الشيخ، أو يغير الله سبحانه وتعالى مفهوم عن الشيخ. بعد الشيخ يعني بتعصب مثلا حاب فلان، الشيخ مثلا ما نصر نشفى ذي القضية، الشيخ فلان ما فتحليش البيت، الشيخ فلان ما أدري إيه، الشيخ فلان كذا، زي البعض يقول لك الشيخ يعني بيستقبل الإخوة وبيروح وقت من وقت الشيخ، الشيخ مثلا ما أدري كده يعني. هذه لا تبلغ ليه؟ لأن هذه قد تكون وجهات نظره هي تتغير له بعد ذلك. فلا تعين الشيطان على الشيخ ولا على الطالب. خلي هذه مسائل، إنما مسائل علمية، مسائل تتعلق بمنهج، مسائل كذا، هذه تظهر. تظهر ليه؟ نفع للأخ، إن ممكن الشيخ يعالجه بطريقته. أنا مثلا واحد بلغنا دلوقتي مثلا عن هشام شيء مثلا، خلاص ممكن أعالجه أنا في الدرس يعني. مثلا والله مثلا هشام إيه بيقول يعني، بس المشيخ له فضله وبرضه حسنته السيئات وكلام ده طبعا. آه عرفت بقى أنا عند هشام مسألة الموزنات دي، أو ما أنا أركز فيها في الدرس، أركز هذه بزيادة، أركز على هذه بزيادة أعطيها، يبقى عالجت أنا هشام بدون ما يدري إيه، ما يدري هشام، وهكذا. فدي أشياء شرعية دي لابد منها أن تذكر. مثلا أخي مثلا بيثير قلاقل في مسائل مثلا كذا أو لا، يبقى هذه تعالجها، هذه تعالجها، ده هذه لابد يعلم بها الشيخ حتى تعالج. أما مسائل شخصية، ده بيشتم في الشيخ، بيسب في الشيخ، ده بيعمل في الشيخ، بيرى الشيخ كيت كيت كيت، ده بيقول الشيخ ده ما عندوش يعني، الشيخ يعني علمه في هذا الباب ضعيف، علمه قوي، ضحكة من هذا، لا تبلغ هذه، هذه أشياء لا تبلغها، ما فيها مصلحة. هو يرى الشيخ، يرى هو على كيفه، يرى هذا أو ينتقل على الشيخ، يرى هو حر. أنت لو جلست عند الفوزان من أول يوم هتقول لكن الشيخ شديد، الشيخ شديد، وسيظهر لك بعد ذلك إن الشيخ شدته هذه ترجم له بها في فضائله. الإنسان قد يرى بعض الأشياء، ولكن الحمد لله الواحد ما حد ما يحدث بها أحد بفضل الله، لكن قد يرى مثلا في بعض مشايخي أول ما جلس عندهم قد يرى بعض، قد كان يرى بعض شيء إيه؟ يعني لو ما كانت في الشيخ يبقى أفضل خلاص. ولكن سبحان الله الإنسان بطول الملازمة بدأ يقول هذه من فضائل الشيخ، هذه من فضائل الشيخ، لأن الواحد في الأول ممكن ما يتبين له ما يتبين له بعد ذلك. يعني ما تكون مثلا شيخ شديد ثم ترى الشيخ بعد ذلك تبين شيخ شديد، ده الشيخ أرحم بك من أبيك، بعض مواقف بعض أمور تبين من أو الشيخ مثلا ذكر هذا عن نفسه، يقول مثلا بعض الإخوة قد يقول مثلا أنا شديد لكن لو رأيتم كذا وفعلتم كذا، يوم يتبين فعلا لماذا الشيخ يقول هذا الكلام. فلهذا أنت لو وجدت شيئا لا تتكلم به خلاص، فإن تكلمت به فلا ينبغي لأحد أن يبلغه. أما مسائل علم، مسائل منهج، أخ مثلا يقول مثلا والله طريقة الشيخ يعني لو بلاش الكتب الكتير ديت احنا مثلا كذا، لان صراحة كيت وكيت وكيت، او الشيخ مثلا لو يراك، انت وجهة نظرك هذه، هذه وجهة ايه؟ هذه وجهة نظرك، لا تفرضها، لا تفرضها، انت بتتكلم عن نفسك انت، لكن ليس عن مجموع. فقد يرى الشيخ ما لا ترى انت، قد يرى الشيخ ما لا ترى. يقول لك مثلا بدل مثلا يعني لو افترضنا في حد بيقول مثلا ممكن بدل ما نشرح مثلا 400 كتاب في العقيدة، طب ليه ما يكونش كتاب ونعيد 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 حتى يتقرر هذا؟ هذه وجهة نظرك، لكن ليس بلازم أن تكون صوابا أو صحيحة. زي مثلا ممكن بعض الإخوة يجي لك فاتوى يقول لك إيه أهم حاجة اللغة العربية، طب أنا هاجر أو أسافر مثلا عند مشايخ اليمن أتعلم اللغة العربية، وهتروح لمشايخ اليمن تقعد عندهم شهرين ثلاثة تقول لا أنا عايز أسافر الأردن أتعلم الحديث، وتقعد عندهم شهرين ثلاثة وتقول والله عايز أسافر المملكة ألتحق بالجماعة الإسلامية ويبقى الحرم وأشوف المشايخ. أنت رجل ولاش خراج، ما عندك ثبات. ولو أنك استشرت شيخك ببساطة قبل ما تنحو منحن، طب يا شيخ أنا عايز اللغة وكذا وكذا وكذا، واخد بالك، ربما دلك شيخك على الأفضل والأحسن. وهذه كثيرة من آفات الطالب، إن الطالب يظهر شيء في رأسه يريد أن يحاكم الناس إليه، ثم بعد ذلك يتبين خطأه. ولهذا معروف الذين يتركون أهل العلم بهذه الأسباب لن يحصلوا شيئا. ولهذا الاختيارات الخاصة غلط، الاختيارات الخاصة غلط، لازم تعرضها على شيخك الأول، لأنك قد يبدو لك طريقة في الطلب أنت بتستحسنها وهي ليست كذلك. وأنا نبهت على هذا كثيرا جدا جدا، لا تقتنع بنفسك ولا باستشارة أخي لك في بالك، إنما استشر شيخك، لأنك قد تقضي عمرك أو تضيع من عمرك 10 سنوات فيما لا نفع فيه، وفي النهاية تظن، وفي النهاية تقول ليتني ما تركت، واحد كان عشان ابقى لوحدي واحفظ بقى المتون واحفظ بقى ايه وبلاش الدروس وكلام من ده. تقابله بعد 10 سنين لا هو لا هو الذي حفظ المتون ولا هو الذي سبقت سبقا بعيدا سبقت. هنرجع لك 400 كتاب انتهوا في العقيده منين؟ لو انت اصلا جيت من اول يوم كانت المساله انتهت. فإنما أتيت من قبل رأيك ومن قبل عقلك. ولهذا هؤلاء يحصلون. أقول لكم على شيء، بعض هؤلاء الناس قال يا شيخ أنا بروح أحفظ الصحيحين وبروح أعمل كذا وكذا ومعلش واسمح لي. قلت له أنا ما أسمح لك، أنا أراك أنك أنت لن تحصل هذا ولا ذلك. أنا لو أضمن أنك أنت تروح وتخلص هذا في المدة اللي تقولها أسمح لك، بس أنا أنت حر، أنت حر، أنا ما يعنيني تبقى ولا ما تبقى، بس أراك كذا. الأخ هذا الآن فتح مشروع ومشغول به، فلا ولد حصل هذا ولا ذاك ولا 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 إلى آخره. بل رأيت مظهر الأخ لي طبعا فرصة في الشخص مظهر الأخ الله أعلم والله يستر عليه، إن لم يكن مبتلا بأشياء الله يستر عليه شكل كذا. ما هو لما تلاقي الواحد مسبسب الشعر كده وتخاف منه، واخد بالك؟ خصوصا الدخول والخروج على الحاجات اللي هي هذه. وانا ما يعني ما اتهم لكن اشوف الشكل مختلف، الشكل مختلف لانه الطريقه اختلفت خلاص. لا حصل هذا ولا حصل ذاك، ما حصل هذا ولا ذاك. فدائما الإنسان يكون حذرا من هذه الأشياء، حذرا. نعم لا هقولك على حاجة، في فرق بين تحقيق وتصنيف. تحقيق وتصنيف، أما التصنيفات التي صنفها أناس مثلا كانوا على الخير ثم بعد ذلك صاروا أهل بدع وأهواء، هذه لا نرى نشرها ولا ينصح بها. لو أخذها الواحد لنفسه كذا كمثلا يستطيع أنه يميز أو الأخير، هذه مسألة أخرى، لكن لا ينصح ولا تنشر في الأمة، لأن هذا فيه رفع لقدره وليفرق بين القديم والحديث. أما التحقيقات فإن التحقيق هذا طارئ على الكتاب، أنت يعنيك الكتاب. أنت لو بحثت الآن في كتب السلف دلوقتي أكثرها إنما الخدمة فيها لحزبيين ولأناس بعيدين عن المنهج خالص، كأن أنا الآن لن أشرح كتاب الصابوني لأنه كذا، لن أشرح كتاب الهروي لأنه كذا، لن أشرح كتاب فلان لأنه كذا، يبقى ده مشكلة. لكن ينبه إن كان المحقق هذا معروف ببدعة ينبه على إن هذا الرجل مبتدئ يحضره، يلغوا كل التحقيقات هذه. طيب إذا كان الرجل مستور الحال لا يعرف لا بسنة ولا بدعة خلاص. إنما اللي بيكون مثلا من أهل يكون على السنة في ظاهره ثم بعد ذلك ينقلب ويحذر من العلماء ويصبح فعلا من أهل البدع وكذا، هذا لا، هذا لا لا يدل على كتب لا قديمة وحديثة، اللي هي إباه المصنفة من قبله ده كتابه، فيزجر ويهجر كتابه كما يهجر هو. إذا كنت أنت عندك أنت بقى شخص ما تدل الأم عليه، ولو واحد بيستفتيك يقول لك أشتري كتاب كذا، قل له لا ما تشتري، هذا رجل كذا وكذا. لكن أنت مثلا عندك أنت كطالب صار عندك تمييز، او كنت مع هذا الرجل مثلا في فترته الاولى او كذا، صار عندك تستفيد منه بعض الاشياء، ما في باس، لكن لا تدل عليه. يعني لو ياتي يبقى ممكن عندي انا الكتاب في بيتي انا، وي واحد يستشيرني اشتري كتاب كذا، اقول له ما تشتري، لان الذي عندي ليس كالذي عند هذا الطالب. وناقش ان تكون مثل قصه الدارقطني مع الباقلاني، ممكن انت تدل على كتاب فيدل الرجل على منهج، لأن يعجب بالكتاب فيقول بعدما يقرأ هذا الكتاب اللي هو كان قديم على السنة يقول إذا كيف يكون هذا مبتدع؟ إذا هو خطأ لا نتبع عليه، ولكن مثل هذا لا يكون مبتدعا. لكن قد يكون أنا عندي بصفة خاصة أنا أعرف حال الرجل وأعرف كذا وكذا، مثل ما يكون مثلا عندي أنا الكشاف الزمخشري أنا أعرف ماذا أخرج منه بحيث أرد أنا على المعتزلة وأستدل بكلام الزمخشري على أمور أنا أعلمها في الطعن في الزمخشري والطعن في المعتزلة، غير ما عنده هذا. فلهذا يأتيك واحد أشتري الكشاف تقول لا ابعد ابعد، وهو أصلا في مكتبتك موجود، بس حالك غير حال الآخرين. مثل ابن تيمية لما رد على الزمخشري ما كيف رد عليه إلا من كتبه وكل أهل العلم يعني. نعم لا في أصول السنة، لكن كتاب لا، شوف أصول السنة تستفيد منها، لكن شرح هذا لا. ولا تكسف قديما يعني كان هو مثلا على السنة لا، بس ما ما تدل الأمة عليه، ما تدل الأمة عليه. هذا مثلا عندك قديم أو شيء، ومثلا عنده كثرة نقولات أو شيء من هذا القبيل، ما في إشكال لك أنت بصفة خاصة، لكن لا تدل الأمة على الكتاب. يقول واحد مثلا مثلا أشتري مثلا وصول السنة للمفتون هذا أبو الأشبال قديما وأبو فهر حديثا، لا أقول له ابعد، هذا رجل ضال مضل، لا تشتري هذا الكتاب. نعم نعم، حتى لو قلت أنه ضال ما أقول له إياك تشتري نسخة واحدة. نعم لا، دي مسألة مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد. لو انت تذكر من مبتدع حقا في كتابك ولكن لا تدل على صاحب الكتاب لانه مبتدع، اولا هذا مشكوك فيه في اصله. كيف؟ لا يمكن لا يمكن قط ان يكون المبتدع عنده كلام ليس عنده الحق، فعلما اخذت من هذا المبتدع وتركت الحق هذا مستحيل. اقول هذا مبحث ليس عند غيره، ما اظن عند غيره، لكن ممكن اعمل ايه مثلا حتى لو كذا، انا انظر اقرا انا البحث، ثم هذا البحث انا لما اقراه وهو من ادله الكتاب والسنه والسلف وكذا وكذا، وعرفت موضع الاثر هو عنده مذكور في مصنف ابن ابي شيبه، ارجع انا للاصل، الحديث هذا في البخاري باب كذا، ارجع انا للاصل، ثم اتي انا بالادله واضع السياق من عندي. يبقى انا انتفعت بهذه المساله في طريقه بحثها، في طريقه سياقها، في قضيه كذا لي انا، ثم انا الذي اعبر. والا فالعلم كل ما نقول عن اخرين، احنا هنقول مثلا انا الان احنا ما قلنا عليكم من الكتاب والسنه اخوان في فنزل الامه وعليكم كذا وكذا وكذا وكذا، هل يقال انا سارق من ابن باز لانه قال الكلام ده؟ هل يقال انا سارق من ابن، ما كل السلف قال الكلام هذا، هل اقول ماذا سارقا؟ هذا سياقي انا، هذا سياق، هذا شرحي، هذا فهمي لكلام السلف. فليقال انت سارق، لكن السرقه تكون في النص، واخد بالك؟ نص تأخذه بإيه؟ بشحمي ولحمي، حتى ولو بطرت منه بعض الأشياء، حتى ولو وضعت نقاط، هذا ممنوع. فإن كان عن أهل بدع أنا ما أنقل هذا عن أهل بدع. طيب لكن البحث والطريقة والمناقشة وكذا ليست لغيره، مثلا لم أجد لغيره أستفيد أنا هذه الطريقة، لكن آتي أنا أعبر أنا التعبير بهذا عن نفسي. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت عندك مثلا زي مثلا أي مسألة، ممكن لو تكلم مثلا بواحد أهل بدع في باب هو ليس مبتدعا في باب الصحابة مثلا، مثلا ورد على سيد قطب مثلا، واخد بالك؟ رد معين قوي وجاب كذا كذا، أنا بقى أستفيد، أنظر إلى المواضع اللي هو انتقد على سيد قطب في كتب سيد قطب، وأرجع أنا إلى هذه الكتب وأقول سيد قطب قال في كذا، وأعلق أنا تعليقات زائدة، استفدت الطريقة لكن ما أخذت حرفية النص. زي مثلا أرسلان يروح ياخذ من صفر حوالي نصا، واخد بالك؟ ومن عبد الملك بن رمضان خطب نصا نصا، فيجي بعد كده كان من أهل البدع وأنا لا أحيل. أولا طريقتك مع أهل البدع وأهل السنة يعني مع كله، فإن خرجت لنفسك أنك بتنقل عن البدع كيف تخرج نفسك أنك تتنقل عن أهل السنة عن ابن القيم وغيره نفس الكلام ولا تحيل. إذن الأصل مضروب كل خذلك أصل مضروب كل. لكن كتحليل مسألة بالنسبة للنقع عن البدع أن لست في حاجة، أولا لأنك تجد الحق هذا عند غيره الحمد لله، ثانيا لو لم تجد إلا هذا فيبقى إذن هنا كما قلت استفد من البحث ثم عبر أنت بهذا، لأنه واجب يعني حاجة خارج الدين، يعني في شيء خارج الدين ما هو خارج الدين فأنت تنقل هنا بسياقك أنت. لكن اللي ممكن يسامح فيها إن الرجل ينقل عن السلفي ولا يحيل، لأن نقله في منطقته في بلده في وقته هيقتضي قياما عليه، فهنا اللي ممكن. وهنا يمكن أن تقول قال بعض العلماء وهذا الأفضل، ولو نقلت بدون هذا هذا اللي ممكن يكون في مندوحة عند بعض أهل العلم إذا كان هناك سبب من الأسباب يقتضي هذا. إنما عن أهل البدع لماذا؟ نعم هذا مثل المحرم يسأل عن دم الذباب عن قتل الذباب فين في وهو محرم وقد قتل الحسين هو نفسه يمنع ولو كلمة، لكن هو صراحة وفى بهذا ومنع الكلمة لكن جوز الصفحات نقر الصفحات، هو ما نقلش كلمة ولا منع الكلمة لكن هو نقل الصفحات. بغير ده الابن هذا هنا لا شوف ايش كل حاجه تتغير تتبدل، ما هو مشكله القواعد تتغير وتتبدل اذا كده، ما هذه المشكله يا اخواني. ما انا اقول لك ولهذا الواحد حتى لو راى قاعده او راى شيئا مثلا تدين الله به وهو خطا لكن تدين بموجب ادله هذا امر سهل واحد انا قد اتدين بالمساله اظنها دينا وهي غلط، لكن انا ما عرفت انها غلط، انا ظننتها دينا، لكن المشكله ان الانسان يقول هذا اليوم ويرجع عنه غدا ويقول كذا ويقعد كذا، ثم اذا تورط هو بحث لنفسه عن التخريجات، هذا طعن في الديانة. احد الاخوه ارسل هذا السؤال ما ادري ما مراده له، يسوق الاخ نفسه سمعت شيخا يدعى فلان في محاضرة له بعنوان الفقه على طريقة المحدثين، لو الأخ اللي كتب له هو يسوق نفسه ما فهمتش. أحد من الأخوة النصارى ولا ما شاء الله يقول أن يقول إن من بنى هذا الأصل الفقهي يقصد كلام العلماء وحش عليه الحديث لو أصاب يجزى ولو أخطأ يأثم، بخلاف الذي حفظ الحديث واستنبط منه، إن أصاب فله أجران وإن أصاب فله أجر في فهم الحديث. أنا عندي الأصل، السؤال الآن هل سبق واحد من العلماء اللي هو إيه ما أدري، أنا من بنى هذا الأصل الفقهي يقصد كلام العلماء وحش علي الحديث لو أصاب يجزى ولا أخطأ يعني لو الأخ نفسه اللي موجود هذا يريحنا لو إيه
لو
لا بس هذا يوضح يحتاج مزيدا من إيضاح. احنا عندنا في قاعدة لأهل البدع هو تقديم الاعتقاد على الاستدلال، فلو واحد قدم اعتقاده اللي هو الباطل وصار يستدل له واخد بالك، فلا شك ان هذا يأثم. لكن لو انه مثلا زي ما احنا عندنا مثلا في كتب الفقه، كتب الفقه كما على احكام اللي هي مستنبطه من الأدلة، مثلا ولا يصح الطهارة بماء غير الماء، ثم يأتي نستدل بقى بالأدلة على ذلك واخد بالك، فيقول هذا لو اصاب فانه يكون ايه يؤجر، ولو اخطأ فانه يأثم. طب يأثم كيف؟ لو مثلا عم معالم الطهارة من الاحداث والانجاس بالماء ولا صح بماء غيره، انا هاتي سأتي واقول اما قوله لا يصح طرب بماء غير الماء في رفع الاحداث فصحيح، اما في ازالة النجاسة فيصح بغير الماء، دي مسألة اجتهادية. قد اذا فيه مصيب وفيه مخطئ كيف يأثم؟ لا ابدا. طيب لو انا بقى جبت حديث واستدلمت منه من خلال الحديث، يعني لو اصبت في اجر ولو اخطأت في اجر واخد بالك، طب ممكن انا من الحديث نفسه استدل بطريقه لم اسبق اليها، ما سبق الي احد من اهل العلم، استنبط فائده ما سبقت اليها، فائده غلط، يبقى انا ماجور اجر واحد؟ لا، ينظر لمسلكي هنا، حتى انت في استنباطك من الحديث انت مقيد بفهم العلماء الحديث نفسه. فانا ما ادري يعني لا تنتقد شيئا حتى تعلم ما فيه. نعم. لا ما في اشكال اذا كان المعنى هذا معنى شائع، في شيء في الدين لم يسبق له؟ ما فائدة؟ يعني قد يكون سياق الفائدة، بس كل فائدة بيكون إنسان مسبوق إليها، يعني كل فائدة المفترض إنسان مسبوق إليها، كيف لو كانت حقا لسبقت الأمة إليه. ده موجود لكن هو بيدلل عليه بأدلة، لكن يكون فائدة مستنبطة، مثل ما قال ابن القيم نفسه قال ولو كنت أعلم أن أحدا أو لو استفدت هذه من أحد لإيه لعزبته، قد يكون عند غيره لكن هو لم يطلع. لكن على كل لو هي فائدة فائدة قد تستنبط يدل عليها الكتاب والسنة خد بالك، يعني مثل هذه التي قد يقال فيها وذكر بعض أهل العلم ولا يسمى لما تكون هي ليست عند غيره، لكن لو انه سياق مثلا ادبي، سياق مثلا طريقة مناقشة، لكن هي نفس الادلة موجودة وهذه فوائد اهل العلم، يعني بمعنى ان انا لما برجع لكتب اهل العلم بجدها كلها، فهذه لا عبر انت عنها بهذا. لكن مسألة معنى مثلا جديد فاذا يؤخذ من هذا مثلا كيت وكيت، يعني مثلا هقول مثلا ايه من حديث الغلام والراهب مثلا سمعت من بعض العلم ان هذا دليل على ان الانسان اذا صفى مشربه كان قوله ايه مضبوطا، يعني نفرق بين غلام مثلا بين الرجل الذي اراد الدجال ان يقتله وبين هذا الغلام لما قال الله اليوم اعلم اذا كان الساحر امره احب اليك ام امر الراهب، ليه؟ لان لما كان ياخذ من الراهب والساحر ما كان عنده البصيره التي لا تحتاج الى آية خارجية، هذه مثلا فإذا استفدتها مثلا من بعض العلم مثلا يعني وما قرأتها أنا في كتاب الحقيقة أو كذا أو كذا، هذه ممكن أقول مثلا أن بعض العلم مثلا ده إذا كان مصنف، لكن إذا كان رجلا مثلا يعني قال بنفسه بلفظه هذا ما يلزم في هذا الكلام ما يلزم. ما نقول معاني على قسمين، معاني عامة زي ما بقول لك الآن، أنا كلامي الآن هذا كله هو كلام أهل العلم، إحنا الآن مدل على كتاب والسنة وعلى لزوم المشايخ وعلى لزوم أهل العلم وعلى أن الإنسان الذي يتعلم من كتابه خطأ أكثر من صوابه، لكن إذا تعلمت من الشيخ أظن هذا الكلام عند كل أهل العلم صح. هل يقال بقى أنا لابد أحيل في كل هذا؟ لا، لأن هذا مستفاد من العلماء بصفه عامة. لكن كما قلنا المعاني الخاصة اللي هي مثلا ليست تعرف إلا لهذا الرجل أو له فعلا أيضا يعني ابتكار فيها، هذه إذا كانوا كده عن تقول مثلا قال بعض أهل العلم أو ذكر بعض أهل العلم أو ذكر بعضهم أو ذكر بعضهم. نعم هي أقسام، منها ما يكون على البحر نفسه بحر شعري، منها ما يكون نفس الكلام لكن يقلبه بألفاظ أخرى، منه ما يكون يعني أنواع. نعم هذه ما هي موجودة في كتب يعني التاريخ المعتمدة، يعني لو ما هي موجودة والنقل، لأن لابد أن هذا الرجل نقل عن ماذا حقائق تاريخية ولم يكن حاضرا إياها، ولم يكن حاضرا إياها، إنما ينقل مثلا في تاريخ أمة الإسلام يعني، ولا ينقل عن حدث موجود له خاص به هو نفسه. يعني لو تحدث عن جماعته يؤخذ يذكر، بالعكس ده هذا يذكر ويبين أن من الجماعة من قال كذا، وإذا كان مع الجماعة ورد عليه للرد عليه، مثل ما تأخذ من كلام الأشعر المعتزلة الرد عن المعتزلة، مثل تأخذ من كلام الأشعر الرد على الأشعر، هذا بالعكس، هذا ممكن يكون أوقع في المستمع من إيه من ذكرك سلبيات الجماعة بنفسك، لكن تنبه تقول هذا شيء لشيء من أهلها، هذا رجل إن كان تاب وحسن توبته فالحمد لله، طب إن لم يكن قد تاب ويذكر هذا عن جماعته ويذكر هذه، فتذكر هذا وتقول هذا الضال المنحرف وتبين ضلاله والحرافة، ولكن نقل هذا شهد من أهله، هذا من بيت الجماعة من مطبخ الجماعة كما قال.